بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الأستاذ في عضو هيئة كبار العلماء والمدرس في المسجد النبوي الشريف، في شرح كتاب العمدة في الفقه للحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، ونستأذن فضيلته في القراءة. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وأصل النقض في لغة العرب ضد الإبرام، ويطلق على المحسوسات، وهي الأشياء التي تحسها كالملموس ونحوه، فتقول: نقضت البناء إذا هدمته. وكذلك يطلق على المعنويات، فيقال: نقض العهد إذا نكثه ولم يفي به، والعياذ بالله. وقد جاء كلا الاستعمالين في كتاب الله عز وجل. فمن النقض المحسوس قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، فهذا نقض حسي. ومن استعماله في النقض المعنوي قوله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فهذا من النقض المعنوي. ونواقض الوضوء جمعها المصنف رحمه الله لتعددها واختلاف أنواعها، وهذه النواقض دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، واستنبطت المعاني من النصوص الواردة، ومنها ما أجمع العلماء رحمهم الله عليه، ومنها ما اختلفوا فيه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب عقيب باب الوضوء وما يتعلق بصفته، فذكر صفة الوضوء ثم بين لنا المسح على الخفين لأنه تابع للوضوء، ثم قال: باب السواك، ولأنه يفعل مع الوضوء وهو قرينه كما ورد في إحدى روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلما انتهى من بيان الوضوء شرع في بيان نواقضه، وهذا صحيح من الناحية المنطقية العقلية، وصحيح من الناحية الشرعية. أما من الناحية المنطقية العقلية كما يقولون: إن نقض الشيء يكون بعد وجوده لا قبل وجوده، فأنت تقول: نقضت البناء بعد أن تبني البناء. ومن هنا ابتدأ بالبناء وهو الوضوء، ثم بين ناقضه وما ينقضه وفصل فيه. أما من الناحية الشرعية فتأسيا بالكتاب العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر صفة الوضوء، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، فذكر ناقض الوضوء وهو البول والغائط كما سيأتي، فذكر الناقض بعد ذكره لصفة الوضوء لما ذكرنا من أن الناقض يكون بعد وجود منقوض. يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما ينقض الوضوء، نواقض، وبعضهم يقول مبطلات الوضوء، وبعضهم يقول مفسدات الوضوء، والمعنى واحد. ثم هذه النواقض تنقسم إلى قسمين: ما هو ناقض حقيقة كالبول والغائط وخروج الريح، ومنها ما هو في معنى الناقض وهو ما يسمى بمظنة الحدث، هو ليس بحدث. الناقض الأصلي البول والغائط تقول: هذا ناقض، ما في إشكال أنه إذا خرج منه البول أو خرج منه الغائط أو خرج منه الريح انتقض وضوءه، وهذا حدث حقيقي. لكن هناك ما هو مظنة خروج الناقض كالبول، كالنوم، كزوال العقل من نوم أو السكر أو إغماء أو نحو ذلك، هذا ليس بحدث بذاته. فالنوم ليس حدثا بذاته، وإنما هو مظنة خروج الحدث. وكذلك لمس المرأة الأجنبية بشهوة ليس بحدث، نفس اللمس ليس بحدث، وإنما هو مظنة أن يخرج منه الناقض وهو المذي. ومن هنا عندنا نواقض، وعندنا ما هو في معنى الناقض، أو بعبارة أخرى حدث وفي معنى الحدث. يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء. تفضل.
قال رحمه الله: وهي سبعة.
إجمال قبل البيان والتفصيل، وقد تقدم معنا غير مرة. نعم. وهي سبعة:
الخارج
من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، ولمس المرأة، لمس الذكر، وزوال العقل إلا النوم اليسير من جالسا أو قائمة، الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائمة، ولمس الذكر ولمس المرأة بشهوة، والردة عن الإسلام والعياذ بالله، وأكل لحم الجزور. هذه سبعة. هذه السبعة عند النظر منها مثل ما ذكرنا ما هو ناقض، مثل الخارج من السبيلين، ومنها ما هو في معنى الناقض وهو زوال العقل، ومنها ما يكون مترددا بين الاثنين، بين أن يكون معقول المعنى أو تعبديا، وهو أكل لحم الجزور. ومن هنا أصبحت النواقض بهذا جمع المصنف رحمه الله النواقض كلها، وهي سبعة. نعم. تفضل.
الخارج من السبيلين.
الخارج من السبيلين، الخارج ضد الداخل، والخارج اسم فاعل من الخروج، ومعنى ذلك أنه يجاوز موضعا محددا. فمثلا إذا قلنا البول لا يكون ناقضا إلا إذا كان خارجا من رأس الذكر ولو قطرة واحدة، فإذا جاوز أصل المجرى من رأس الذكر من الحشفة ولو قطرة واحدة حكمنا بانتقاض الوضوء. لكن لو أحس بالبول يجري في الإحليل وهو مجرى البول وهو في التشهد وسلم قبل خروجه لم ينتقض وضوءه وصلاته صحيحة، إذن لا بد من مجاوزة هذا الموضع. وهكذا في الدبر، لو أحس بالريح يتحرك أو أحس بالبراز يتحرك في المستقيم أو مجرى الغائط من الدبر ثم لم يخرج حقيقة إلا بعد تسليمه من الصلاة فصلاته صحيحة، لا بد من وجود الخروج. ثم لما قال الخارج خالف الحكم في الداخل، خاصة في قبل الرجل، فلو أن رجلا كان على وضوء ثم أولج في مجرى الإحليل من ذكره مادة وبقيت المادة ثم سألك وحضرته الصلاة هل يعيد الوضوء أو لا، تقول إن هذا داخل وليس بخارج، وفي الرجل لا يؤثر. أما المرأة فيها تفصيل، لكن بالنسبة للرجل إذا أدخل في إحليله فلم ينتقض وضوءه لأنه في مجرى الإحليل ينتقض إذا خرج، فلو أن هذه المادة خرج منها ولو قدر يسير يبقى التفصيل هل يشترط في الخارج أن يكون طاهرا أن يكون نجسا، وهذا ما سنذكره، هل العبرة بالمخرج والخارج أم العبرة بالخارج وحده أم العبرة بالمخرج وحده، اللي هي أسباب مسالك العلماء في سبب النقض. إذن لما قال لنا الخارج لم يشمل الزرق والإدخال، وهكذا الآن المناظير، لو أن مريضا أسعف في حالة صعبة فوضع المنظار في الذكر وهو على وضوء قبل أذان الظهر 5 دقائق، ثم دخل عليه وقت الظهر، وقال الطبيب إن هذا المنظار لا يخرج 2-3 مثلا، أو هذا الشيء لا يخرج إلا بعد خروج الوقت، فهل يصلي؟ تقول أنت على وضوئك، لأنه ليس بخارج، وإنما ينقض الخارج. الخارج من السبيلين، السبيلان مثنى سبيل، وسبيل الشيء طريقه. وقال بعض العلماء هناك فرق بين السبيل والطريق، أن السبيل يستعمل في المعنويات وفي المحسوسات تجوزا، يستعمل في المعنويات حقيقة وفي المحسوسات تجوزا، بخلاف الطريق عكسه، يكون في المحسوسات حقيقة وفي المعنويات تجوزا. ومنهم من رد هذا، والواقع يستعمل السبيل في المعنويات كقوله يقول هذه سبيلي ولتستبين سبيل المجرمين، هذا كله في المعنويات. وقد يستعمل في المحسوسات، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، على أحد الأوجه في تفسير الآية الكريمة، فسأل الله أن يهديه سواء الطريق الذي يسلكه. وقيل أعم أنه أراد به الهداية، وأن الله يثبته على الحق، وأن خروجه يكون على صواب ورشد، لكن هذا من استعمال السبيل بمعنى الطريق. والعكس، فإن الطريق ورد في المعنويات، كنا طرائق قددة، أي على ملل ونحل مختلفة. وأيما كان فقوله هنا السبيلان الخارج من السبيلين، المراد بالسبيلين هنا مثنى سبيل، والسبيل هنا السبيلان هنا القبل والدبر، من الرجل والمرأة. وحتى يتبين هذا الناقض الخارج من السبيلين، لا بد من تفصيل الحديث وبيانه في كل منهما على حدة. فأولا نبدأ بالخارج من القبل. الخارج من القبل، طبعا هناك الأشياء التي يغلب خروجها والأشياء التي يندر خروجها، وهناك الأشياء التي تخرج في حال الصحة، وهناك الأشياء التي تخرج في حال المرض. فنحن نذكر المشهور والذي عرج تكلم العلماء عليه، فأولها البول والودي والمذي ورطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة والحصى والدود والشعر، هذه 8 أشياء: البول، الودي، المذي، رطوبة فرج المرأة، دم الاستحاضة، الحصى، الدود، الشعر. هذه الأشياء منها ما يختص بالرجال كالمذي، ومنها ما يختص بالنساء كرطوبة فرج المرأة والاستحاضة، ومنها ما هو نجس بإجماع العلماء كالبول، ومنها ما هو نجس على خلاف كرطوبة فرج المرأة، ومنها ما هو على سبيل الصحة كالبول، ومنها ما هو على سبيل المرض كالاستحاضة، ومنها ما هو معتاد كالبول والمذي، ومنها ما هو غير معتاد كالحصى والدود والشعر. هذه كلها تخرج من قبل، من القبل، سواء من المرأة أو من الرجل، على التفصيل الذي ذكرناه. نبدأ أولا بالبول، وهو السائل المعروف الذي يخرج من قبل الرجل والمرأة، ناقض للوضوء بإجماع العلماء. والدليل على كونه ناقضا الكتاب والسنة. أما كتاب الله، إن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وجه الدلالة أن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المطمئن من الأرض، ولذلك الأماكن المطمئنة من الأرض والمنخفضة يقال لها أغواط، والغاط والغاء أغواط هي المنازل المطمئنة من الأرض، بخلاف الهضاب والجبال والنجود المرتفعة. فلما قال الله أو جاء أحد منكم من الغائط، هل المراد أن كل من جاء من مكان مطمئن يحكم بانتقاض وضوئه؟ مستحيل. أو يحكم بفساد طهارته، هذا لم يقل به أحد. إذن هذا ما يسميه العلماء من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، المحل الذي تقضى فيه الحاجة، ومراده أنه قضى حاجته إما ببول أو غائط أو بهما معا، فأصبح هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. ويكون قوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط دالا على نقض الطهارة بالبول والغائط، لذلك تجد علماء يذكرون هذه الآية مستدلين بها على النقض. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث السنن عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابه. ولما قال من بول أو غائط دل على أن كل من البول والغائط يعتبر ناقضا للوضوء، لأنه يشير إلى الأحداث الصغرى. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن البول ناقض للوضوء، وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما قال فصببت عليه وضوءه. إذن البول ناقض، حكمه نجس بإجماع العلماء رحمهم الله، النقض به يستوي فيه القليل والكثير، لو أخرج قطرة واحدة من البول حكم بانتقاض وضوئه. الثاني الودي، والودي ماء أكدر، الماء أبيض ثخين أكدر، يخرج عقيب البول قطرات، قطرة أو قطرتين كما ذكر بعض العلماء، ويكون عند حمل الشيء الثقيل، وأكثر ما يكون في البرد منه في الشتاء. هذا النوع من السوائل يخرج من القبل، وإذا خرج نقض الوضوء، حتى قال بعض العلماء هو بقية البول، يعني حكمه حكم البول، نجاسته متفق عليها. وأفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتقاض الوضوء به، كما أفتت أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن مسعود وحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فتوى عائشة هذه ابن المنذر أن فيه أنه يجب منه غسل الذكر والوضوء، هذا الودي. وفتوى ابن عباس وابن مسعود في البيهقي والسنن سعيد بن منصور. هذا بالنسبة للودي. وأما بالنسبة للمذي، يقال مذي ومذي بالتشديد والتخفيف، وهما أشهر اللغات. والمذي نجس في قول جماهير العلماء وحكي الإجماع عليه، وهل يعفى يسيرها أو لا تقدم معنا. ويجب منه الوضوء أي أنه ينقض الوضوء بإجماع العلماء لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك. وفي بعض الروايات فيه الوضوء وفي بعضها ليغسل مذاكيره. ورواية مذاكيره وهي صحيحة أخذ منها أنه عند البول أو الوذي أو خروج النجس من الذكر أنه يجب غسل الذكر والأنثيين بقوله مذاكيرة. وفي رواية في الصحيح ولكن اختلف في شذوذها أنه قال وأنثييه ليغسل ذكره وأنثييه وانفرد بها بعض الثقات. ولكن رواية مذاكيرة أقوى وهي تعضد رواية أنثييه ولذلك عمل العلماء بهذا أنه إذا خرج النجس من الذكر وجب غسل الذكر كاملا وأنه لا يقتصر على غسل رأس الذكر كما يقول به بعض الفقهاء موجود عند الحنابلة وعند المالكية رحمة الله على الجميع. والصحيح أنه يجب غسل العضو منه كاملا كالبول فأخذ حكم البول سواء بسواء. والفرق بينه وبين المني أنه يخرج قطرات والمني يخرج دفقا وهو يخرج في أول الشهوة عند المداعبة والانتشار بخلاف المني فإنه يخرج عند كمال الشهوة وتمامها. فالمقصود أن هذه الضوابط يذكرها العلماء لأن الناس تصيبهم الشكوك ويلتبس عليهم الحكم فلا بد من وضع هذه الصفات ضبطا للأحكام الشرعية المتعلقة بها. البول والودي والمذي. المذي نجس كما ذكرنا يستوي في النقض قليله وكثيره لو خرجت قطرة نقضت الوضوء. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المقداد ولم يستفصل منه هل الذي خرج من المذي قليل أو كثير. ولما سأله أنه يمذي أمره بغسل الذكر والوضوء فدل على أنه يجب غسل الذكر والوضوء ويحكم بانتقاء الوضوء سواء كان الخارج من المذي قليلا أو كثيرا لأن القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أي كأنه قال عليك الوضوء أو هو ناقض للوضوء فتوضأ واغسل ذكرك سواء كان قليلا أو كثيرا. الناقض الرابع دم الاستحاضة. والاستحاضة من الحيض والمراد بها استمرار الحيض ولذلك بعض العلماء يجعل الوصف بالاستحاضة إذا استمر الدم بعد العادة ولا يجعله لما قبل العادة ولا يجعله للصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض بناء على أنهم يرون هذا المعنى اللغوي للاستحاضة. والاستحاضة دم يخرج من أعلى رحم المرأة بخلاف الحيض الذي يخرج من قعر المرأة من قعر رحم المرأة. وجاء في السنة أنه قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة وجاء تسميته بالعاذر لأنه يوجب عذر المرأة والعاذل لأنه يوجب العذل واللوم والعاند لأنه لا ينقطع ويحدث ويستمر حتى أن المرأة ربما تستحيض شهورا وربما إلى سنة بل ورد عن بعض الصحابيات أنها استحيضت 5 سنوات. فالاستحاضة دم على غير الطبيعة وعلى غير المعتاد ولذلك هو خارج على غير وجه الصحة لأن الصحة يخرج دم الحيض وينقطع إذا انتهى أمد الحيض وانقضت عادة المرأة. دم الاستحاضة نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة إنما ذلك عرق. لما سألته عن فاطمة فقالت إني يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، في بعض الروايات فاغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. فلما قال إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم دل على نجاسته. وفي بعضها وتوضئي لكل صلاة، فلما قال توضئي أما أمر المستحاضة الأخرى أن تتوضأ لكل صلاة، دلت السنة على أمرين: نجاسة دم الحيض في قولي واغسلي عنك الدم، ودل على أنه ناقض للوضوء بقوله وتوضئي لكل صلاة. والوضوء وضوء المستحاضة لكل صلاة على تفصيل تقدمت معنا الإشارة إليه في مسألة من به حدث دائم، أنها من أصحاب الحدث الدائم كمن به سلس بول أو مذي ونحوهم. دم الاستحاضة نجس وموجب لانتقاض الوضوء، لكن إذا استمر مع المرأة الوقت كفاها أن تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام وتوضئي لكل صلاة. ويستثنى من ذلك إذا جمعت جمعا صوريا كما في حديث السنن الذي سأل عنه الإمام الترمذي الإمام البخاري فحسنه أنه أمرها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتتوضأ وتصليه، ثم يدخل وقت العصر فتصليه، فتكون قد توضأت للصلاتين وأجزاها الوضوء للصلاتين، هذا مستثنى. ما لو صلت على الصفة المعتادة فإنها تتطهر لدخول وقت كل صلاة. الذي يعنينا أن دم الاستحاضة نجس وأنه موجب لانتقاض الطهارة الصخرة وهي الوضوء. رطوبة فرج المرأة، وهي السائل الذي يخرج من فرج المرأة، قال بعض العلماء يخرج عند الشهوة وهو كالمذي في الرجل، وهو له حالتان: إما أن يكون على الطبيعة ويكون خروجه خروجا ليس فيه تكرار وأذية للمرأة في طهارتها وكثرة نقضه، وإما أن يكون بخلاف ذلك. حكمه أنه نجس في أصح قولي العلماء، موجب لانتقاض الطهارة على الأصل، خروج النجس من القبل واجتمع الخارج والمخرج. ما الدليل على نجاسته؟ الدليل على نجاسته يحتاج إلى شيء من التركيز فقط. كان الأمر في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع امرأته ولم يحصل إمناء ولا إنزال أمر بغسل فرجه والوضوء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليغسل ما أصابه منها. وأفتى عثمان رضي الله عنه وأبي بن كعب بهذه الرخصة حتى تبين لهم النسخ، والنسخ وقع في الحدث الأكبر. أما أمر عليه الصلاة والسلام وهو ثابت في صحيح البخاري أن عثمان قال يغسل ذكره ويتوضأ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان جماعه لامرأته لا يوجب انتقاض الحدث الطهارة الكبرى وأمر بغسل الذكر قال ليغسل ما أصابه منها، فهمنا أن العضو تنجس بالرطوبة، وجاء النسخ في الغسل وليس له علاقة بنجاسة الرطوبة، هذا شيء وهذا شيء آخر. ولذلك بقيت الرطوبة على الأصل، لأننا نحتاج إلى دليل يدل على طهارتها بعد حكم الشرع بنجاستها ولا دليل. ومن هنا من قال بأنها نجسة موجبة للوضوء لأنه قال وليتوضأ، وهنا حصل الجماع ولم يحصل إنزال، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الجنابة، وإنما نقض الطهارة الصغرى وحكم بالنجاسة، يعني أمر بطهارة الحدث وطهارة الخبث. والنسخ جاء في شيء منفصل عن الطهارة الصغرى وعن طهارة الخبث. ومن هنا هذا المسلك هو أقوى المسالك وأصحها، أن رطوبة فرج المرأة نجسة، ثم يفصل فيها. فإن غلبت رطوبة فرج المرأة المرأة فأصبحت تسيل في أغلب وقت الصلاة على وجه لا يمكن أن يرقى ويقف، تقف الرطوبة، فحكمها حكم المستحاضة، وتفعل ما تفعله المستحاضة، لأنه كما أن الدم النجس يخرج وبين الشرع حكمه وأوجب به انتقاض الطهارة، كذلك هذا الخارج النجس إذا استرسل وصار الصفة وصفة المستحاضة يأخذ حكم دم الاستحاضة. هذا بالنسبة لرطوبة فرج المرأة. فهذه كلها خوارج على الصفة التي ذكرناها من الرجال والنساء. أما الحصى والدود والشعر فهذه أشياء تخرج غير معتادة. الحصى والدود والشعر لا يخلو خروجه من حالتين. أولا الحصى والدود والشعر في الأصل طاهرة، ما لم يكن الدود متولدا من نجس، لكن في الأصل هذه الأشياء طاهرة حتى يدل الدليل على نجاستها. فإذا خرجت لا تخلو من حالتين، إما أن تخرج ومعها نداوة وطراوة وهي السائل النجس، فالحصى تخرج ببلل والدود كذلك والشعر يخرج معه البلل، فإنه ينتقض الوضوء وجها واحدا. عند جماهير العلماء جمهور العلماء رحمهم الله، لكن الناقض ليس بالحصى ولا بالدود ولا بالشعر، ولكن بخروج البلل النجس، كما قلنا إن النجس يستوي قليله وكثيره في النقض. وأما إذا خرجت بدون بلل فللعلماء فيها وجهان مشهوران، منهم من لم ينقض لأنه طاهر خارج على غير وجه الصحة وعلى غير المعتاد ونادر، ومنهم من نقض، والأول أقوى من جهة الأصول. هذا بالنسبة لمجموع ما يخرج من القبل. ما يخرج من الدبر وهو السبيل الثاني، إما أن يكون الغائط وإما أن يكون دم البواسير، ويخرج الحصى ويخرج الدود ويخرج الشعر. أما الغالب الكثير النجس، الغالب المعتاد النجس، فهو الغائط، وبالإجماع يعتبر نجسا موجبا لانتقاض الوضوء، والدليل على ذلك ما تقدم في آية الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط، حيث قلنا إنه يشمل ما يخرج من القبل والدبر. والدليل على هذا، قد يقول قائل: لا، هذا خاص بالقبل. قد يقول لك قائل: أو جاء أحد منكم من الغائط، المراد به البول وهو الغائط. تقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. فدل على أن من أتى الغائط إما بائل وإما متغوط وإما جامع بينهم، فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. فهذا لأنه في معرض بيان الحكم لمن أتى الغائط، فلما ذكره بالصفتين ذكره على التمام والكمال، فدل على أن الغائط يأخذ حكم البول. إذن لو أتى، دل هذا الدليل الذي ذكرنا من آية المائدة على أن الغائط ناقض للطهارة الصغرى على ما تقدم معنا في البول. وأما السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث صفوان العسال المراد المتقدم: ألا ننزع خفافنا من بول أو نوم أو غائط. فدل هذا الحديث كما تقدم في البول على أن الغائط ناقض. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الغائط ناقض من نواقض الوضوء، سواء خرج كثيرا أو قليلا على صفته المعتادة من اليبس أو كان سائلا مائعا، كل هذا بإجماع العلماء موجب لانتقاض الطهارة الصغرى. وأما بالنسبة للدم، دم البواسير، بواسير إما لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون شرخا في داخل مجرى الغائط، والحالة الثانية فيكون خروجها من داخل البدن، والحالة الثانية أن تكون من خارج البدن، من خارج حلقة الدبر أو على حلقة الدبر من الخارج. فالأول ناقض دون الثاني، لأن الأول خارج نجس من داخل البدن، والثاني ليس بخارج لأنه على حلقة الدبر أو بجوارها، وحينئذ لا ينقض الوضوء، لا يعتبر ناقضا، حكم الجراحة التي في سائر البدن. وأما بالنسبة للحصى والدود والشعر فكما تقدم معنا في البول، حكم ما تقدم معنا في البول. يقول رحمه الله: الخارج من السبيلين. بعض العلماء يقول إن الشريعة لما نقضت أو حكمت بانتقاض الوضوء من البول والغائط علقت ذلك على المكان، وهذا ما يسميه العلماء بالمخرج. إذن إذا خرج الشيء من المخرج نقض، إذا خرج من غيره لا ينقض. ومنهم من قال إن العبرة بخروج النجس وهو الخارج، وبناء على ذلك لا فرق عندي بين أن يخرج من القبل والدبر أو يخرج من سائر البدن. ومنهم من قال عندي مجموع الأمرين: أن يكون من المخرج، وأن يكون على الصفة أي نجسا، فأصبح عنده المخرج وصفة الخروج. وفائدته أنه لو خرج من المخرج طاهر لم ينقض كما ذكرنا أولا، لأنه يعلق الحكم على الوصفين: المخرج وصفة الخروج، أن يكون صفة الخارج أن يكون نجسا. قوله رحمه الله: الخارج من السبيلين، هذا على المعتاد. يرد السؤال: لو أن رجلا عملت له عملية قفل بها مخرج الدبر أو حول بها مجرى البول فأصبح سبيله من غير القبل ومن غير الدبر، فما الحكم؟ هذا ما يسمى بالمخرج البديل، والفرع آخذ حكمه أصله، فإذا خرج معه الخارج نقض كما ينقض الفرج الأصلي. وبناء على ذلك فإنه لو وضعت الفتحة أو شقت له فتحة بدلا عن الدبر أو مجرا بدلا عن القبل حكم بانتقاض وضوئه بخروج الخارج منها. بقي عندنا الريح، والريح يخرج من القبل ومن الدبر، يعني مشترك بين الاثنين، فهذا الريح المشترك بين الاثنين أجمع العلماء على أنه ناقض للوضوء. ودليل الإجماع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فسر الحدث بالريح، فلما سئل عن الحدث قال: فساء أو ضراط. وهذا من تفسير الراوي وهو أعلم بما روى، لكن ليس على سبيل القصر والحصر، وإنما هو بذكر الفرد من أفراد العام، كأن البول والغائط معروف فلم يشتغل بالتنبيه عليه ونبه على الريح لخفائه، خاصة في ذاك الزمان الذي هو أزمنة الصحابة والتابعين، ولم تستقر الأحكام، يعني كثير من الناس يجهل كثيرا من الأحكام. هذا بالنسبة للخارج من القبل والدبر. فقوله رحمه الله الخارج من السبيلين يشمل هذه الأشياء كلها على التفصيل الذي بيناه. نعم.
قال رحمه الله: والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش.
والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. بين لنا حكم ما يخرج من السبيلين أنه ناقض للوضوء، وما خرج من غير السبيلين إما أن يكون طاهرا كالمخاط والبزاق واللعاب والعرق، عرق الإنسان، هذا لا إشكال فيه ولا ينقض بإجماع العلماء، الخارج الطاهر من سائر البدن. وأما إذا كان نجسا، أن يخرج النجس من سائر البدن وهو الدم، أشهر الدم، أن يخرج الدم برعاف من الأنف أو نزيف من جرح في سائر البدن، فالخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. الشرط أن يكون كثيرا لا قليلا ويسيرا، فإذا أن يكون نجسا وأن يكون غير يسير. إذا كان كذلك حكم بكونه ناقضا للوضوء. الأصل في هذه المسألة ما تقدم معنا، هل العبرة بالخارج أو المخرج؟ فجاءتنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة أنه قاء فتوضأ، والقي خارج النجس من غير المخرج المعتاد، لأن القي يخرج من الفم، والقي حتى يكون قيئا يكون مستهلكا، ولذلك تجد في بعض الأحيان فيه رائحة النتن التي أشبه بالفضلة الخارجة من أسفل البدن. وبعبارة أوضح، أن الطعام لما وصل إلى المعدة فاستهلكت استوى أن يخرج من أسفل البدن أو أعلى البدن، ومن هنا حكمت الشريعة بكونه ناقضا للوضوء إذا استهلك. استهلك بمعنى ذهبت عنه الصفات أو اختلط بغيره على وجه يكون به قد ذهبت صفاته الأصلية. أما لو كان حديث العهد بالطعام، مثل الشخص يشبع ثم يرى أمرا يزعجه فيقذف ما في بطنه لاستقذاره لما رأى أو سمع، فهذا إذا لم تستحل مادة الطعام فالطعام طاهر ولا ينقض الوضوء. ويقع هذا كذلك في القلس، القلس مثل الصغير ترضعه أمه ثم بعد الرضاع مباشرة لما تحمله يدفع الحليب على ثوبها، فهذا طاهر. أما بالنسبة للقيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ من القيء قاء فتوضأ. أول شيء، من العلماء من قال لا ينقض القيء لأنه ليس بحدث ولا في معنى الحدث، وقالوا حديث ثوبان المراد به قاء فتوضأ أي غسل فمه، لأن العرب تطلق الوضوء على غسل بعض أجزاء البدن كاليدين والفم، فقالوا توضأ يعني غسل فمه من رائحة القيء. وهذا عند العلماء يردونه، يعني هذا استدلال بهذه الطريقة يردونه بأن حمل الوضوء على غسل الفم حمل لغوي على الحقيقة اللغوية، لأن أصل الوضوء في لغة العرب يشمل ذلك، وحمله على الوضوء الشرعي حقيقة شرعية. والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية، وقرر أئمة الأصول هذا بأن الشرع إذا نقل المسميات والأسماء إلى إذا نقل الأسماء من معناها اللغوي ومن أصلها اللغوي إلى معنى شرعي جديد فإنه إذا خاطبنا إنما يخاطبنا بما ألفناه منه لا بغير المألوف. فإذا جاءت القرينة التي تدل على صرف اللفظ عن ظاهره الراجح وهو الحقيقة الشرعية إلى معناه المرجوح صرنا إلى ذلك، أما في الأصل فإننا نعمل بالحقيقة ماذا؟ الشرعية. ولهذا نظائر منها اختلافهم في الوضوء وضوء الجنب كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله فقال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فحملوا الوضوء على الغسل والنقاء لما حول الفرج واغسل ذكرك على إنقاء الفرج والنوم بلا إشكال. فهذا من الحمل اللغوي، والأصل الحمل على المعنى الشرعي. وعليه فلو قال والله لأتوضأن الآن فإنه لا يحمل وضوء على غسل اليدين، لأن الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية، فنقول يلزمه أن يتوضأ الوضوء الشرعي وإلا حنث ما لم يكن في نيته أنه نوى الوضوء اللغوي، هذا أمر آخر. لكن من حيث النصوص إذا وردت والظواهر الشرعية تجرى على الحقائق الشرعية. فلما قال قاء فتوضأ ترجح مسلك من قال إن الوضوء شرعي وهو الوضوء بالغسل والمسح للأعضاء الوارد في النص الأمر بغسلها ومسحها. إذا ثبت أن الوضوء لازم من القيء فالسؤال هل الشرع أمرنا بالوضوء من القيء لأن القيء نجس استوى خروجه من الأعلى والأدنى؟ فحينئذ لا إشكال أن هي الفضلة فاستوى خروجها من الأدنى والأعلى فيكون خاصا بهذه الفضلة وإذا خرجت على هذه الصفة، أم أنه نبه بهذا على أصل؟ دائما النص إما أن يأتيك منحصرا فيما ورد وإما أن يأتيك منبها على غيره، وهذا هو الفقه أن تعرف هل هو في مورده الذي ورد فيه أم هو خاص أريد به العموم. وإذا فهمت هذا فهمت خلافات العلماء وفهمت مسالك العلماء. ولذلك دائما إذا وردت النصوص في الكتاب والسنة تدل على شيء تنظر هل هو منحصر فيما ورد فيه خاص أريد به الخصوص أو خاص أريد به العموم، ثم إذا أريد به العموم ما هي العلة التي يقاس بها غير هذا عليه. وبهذا تستطيع أن تلم بكثير من المسائل التي ذكرها العلماء والأئمة رحمهم الله. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع حكم بانتقاض الوضوء بالقيء لأنه خارج النجس، تقول إذن العلة عندي أن يخرج النجس من البدن من أي مكان، فسواء أن يخرج من أعلى البدن أو يخرج من أسفل البدن. وعلي فلو خرج الدم بطعنة أو خرج الدم رعافا أو حجامة أو فصلا فهو خارج نجس ينقض الوضوء عندي كما ينقضه القيء. هذا مسلك المذهب أنهم نظروا إلى كونه نجسا وبناء على ذلك فكل خارج نجس من سائر البدن، ليس عندهم موضع مخصوص، من سائر البدن. لو ضربه رجل في رأسه فشجه فسال الدم الكثير من رأسه انتقض وضوءه، ولو أنه حجمه حجام فأخرج الدم منه انتقض وضوءه، وهكذا. إذن المصنف رحمه الله والمذهب على هذا أنه خارج نجس من سائر البدن، لكن بشرط أن يفحش أن يكون كثيرا. ومن هنا القيء لا يكون ناقضا إلا إذا كان كثيرا. وما ضابط الكثير في القيء؟ قالوا أن يملأ الفم، إذا ملأ الفم فإنه كثير، وأما إذا كان يسيرا كالبصاق ونحوه فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصفة الغالبة في الحي في القيء هي هذه، أن يكون كثيرا ولا يكون دفعات يسيرة. إذن الخارج النجس من سائر البدن بشرط أن يكون كثيرا لا قليلا. وعليه فلو سألك سائل وقال أفتني على المذهب، لو أن رجلا عبث بأنفه فرأى الدم على رأس الأصبع أو رأى الدم على أنملة الأصبع ثم سألك قال كنت متوضئا وحضرتني الصلاة فهل أصلي؟ تقول تغسل نجاسة الدم الذي على إصبعك ثم تصلي. لماذا؟ لأنه ليس بكثير، وقد قال إذا فحش، فمعناه أنه لا ينقض إلا إذا كان كثيرا. لكن لو قال لك رعفت وخرج مني الرعاف فحينئذ تعلم أنه كثير في الغالب، وتقول إذا إنه موجب لانتقاض وضوئه. والدم نجس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمستحاضة قال للمستحاضة إنما ذلك عرق، انتبه لهذا، إنما ذلك أولا ظاهر القرآن، أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، الرجس النجس. جاءت السنة تبين هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسلي عنك الدم، دم ماذا؟ دم الاستحاضة، لأنه تسألوا عن الاستحاضة، فقال اغسلي عنك الدم. وقال في الحديث الصحيح إنما ذلك عرق، يعني دم الاستحاضة ناشئ من عرق، وكل الدماء في الأصل خارجة من العروق ثم ترتوي بها الأوعية وتكون في سائر البدن، إذن فكل ما خرج من العرق فهو نجس على الأصل إلا ما استثناه الدليل. وفي حكم القيح والصديد كما تقدم معنا في النجاسات، فإذا هذا الدم إذا خرج من أي موضع من البدن فهو نجس، فإما أن يوجب طهارة الحدث الخبث وهذا لا إشكال إلا ما استثني من يسير الدم، وإما أن يوجب طهارة الحدث مع الخبث، مع طهارة الخبث. ومن هنا فرقوا في طهارة الحدث على المذهب بين قليله وكثيره، كما أنه في طهارة الخبث يفرق بين قليله وكثيره، فلا يلزم الغسل إلا إذا كان كثيرا لقوله تعالى أو دما مسوحا فإنه رجس، كذلك في الوضوء لا ننقضه إلا إذا كان كثيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
بقيت قضية وهي إذا كان الخارج قيحا أو صديدا، تقدم معنا أنه رحمه الله بيّن أن القيح متولد من الدم، قال وما تولد منه من القيح والصديد. الصديد هو طبعا الماء الذي يكون في غسالة الجروح ونتن الجروح، والقيح متولد من الدم، القيح لا إشكال بكونه متولدا من الدم. القيح نفس الحكم، إذا تقرحت وخرج القيح كثيرا نقض، لكن الغالب في القيح أن يخرج قليلا ويسيرا. نعم. ومن هنا لو سألك عن عصر البثرات الصغيرة هذه نجسة، لكن البثرة إذا كانت يسيرة بحيث لم تبلغ قدر الدرهم لم يجب فيها لا طهارة حدث ولا طهارة خبث. لماذا؟ لأنه لا يجب غسلها، ولا يجب غسل الكثير دون القليل وهي قليلة ويسيرة، ولا يجب منها الوضوء لأن الوضوء يجب من النجس إذا خرج من البدن وفحش، والبثرة ليست بمتفاحشة كما أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يعصر البثرة في الصلاة ويصلي، هذا لا يجب طهارة حدث ولا طهارة الخبث لأنه يسير. نعم.
قال رحمه الله وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
زوال العقل موجب لانتقاض الوضوء بجنون أو إغماء، وحكي الإجماع على أن الجنون والإغماء موجب لانتقاض الوضوء، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حضرته الصلاة في مرض الموت اغتسل ثم قام ليصلي فأغمي عليه، فلما أفاق اغتسل صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على انتقاض الطهارة الصغرى والكبرى بالإغماء، ومن باب أولى إذا كان جنونا. لكن يلاحظ أن الإغماء، أن زوال العقل ليس ناقضا بذاته، ليس نقض، وإنما هو مظنة النقض، إنما هو مظنة النقض. طيب لماذا يفرق العلماء بين الناقض وما هو في معنى بين الحدث وما هو في معنى الحدث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فهذا ناقض حقيقي كالبول والغائط والريح. ولما قال العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، علمنا أن هذا في معنى الحدث، أي أنه مظنة أن يخرج منه الخارج. ولما أمر من مس ذكره أن يتوضأ، وجدنا أن المس نفسه ليس بإخراج لفضلة، فضلة المذي، وإنما هو هيجان للشهوة التي هي غالبا يكون عندها الإنعاض وخروج المذي، المظنة. ومن هنا مظنة الحدث، عندنا الحدث ومظنة الحدث، وسبب الشيء ومظنة الشيء. ومن هنا جعل الشرع الناقض حدثا، وما هو في معنى الحدث الذي هو مظنة الحدث. زوال العقل، إذا زال العقل بدون اختيار الإنسان بجنون أو إغماء أو باختياره، كشرب مسكر وبنج ومخدر أو تعاطي الأسباب التي تزيل العقل والعياذ بالله، كل هذا موجب لانتقاض الوضوء. لو أن شخصا توضأ وصلى الظهر ثم أعطي البنج، والمراد بالبنج الذي يذهب العقل يعني يذهب الشعور، ما لو كان موضعيا فهذا لا نتكلم عليه، إنما نتكلم عن الذي يؤثر في الحس والإدراك. فإذا زال إحساسه وإدراكه ثم أفاق قبل صلاة العصر أو بعد دخول وقت صلاة العصر وسألك قال: أنا كنت متوضئا قبل البنج وأفقت والآن حضرتني صلاة العصر، تقول: يلزمك أن تعيد الوضوء، لأن زوال العقل موجب لانتقاض الطهارة سواء اختيارا أو اضطرارا، اختيارا كالبنج والتخدير، واضطرارا مثل الجنون أو الإغماء الذي يغلب عليه وفي حكمه الصرع. هذه كلها مظنة الحدث. ما الدليل على أن زوال العقل؟ ما تقدم معنا من حديث الإغماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح عن علي ومعاوية أنه قال: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه في السنن أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن من بول أو نوم، فجعل النوم مع النواقض، فقال: من بول أو نوم أو غائط. فدل على أنه ينقض الوضوء. لكن منهم من قال: النوم ناقض مطلقا لقوله أو نوم ولم يفرق. ومنهم من قال: النوم مظنة، وإذا كان مظنة الحدث فلا ينقض إلا إذا كان مذهبا للشعور، مذهبا للشعور والإدراك، يعني ما يدرك ما حوله، بحيث لو خرج منه الخارج لم يشعر به، وهذا أقوى. لماذا؟ لحديث العينان وكاء السهي، فإن حديث العينان وكاء السهي بيّن أن السبب هو زوال الإدراك والشعور. ومن هنا طول النوم وقصر النوم لا يؤثر، المؤثر الإحساس والشعور، فقد يكون شديد التعب ويغفو غفوة وينتقض وضوءه، وقد يجلس ينتظر الصلاة فيغفو غفوات وشعوره معه، حتى لو جلس ساعة أو ساعتين لا يؤثر ما دام أن شعوره معه. ما هو الشعور؟ قالوا: لو كان بيده شيء كالقلم يكتب فسقط فلم يشعر به فقد انتقض وضوءه. لو كان يكتب ثم جاءته سنة فانتبه فوجد القلم قد سقط من يدي علمنا أنه قد انتقض وضوءه، لكنه لما كاد أن يسقط انتبه له علمنا أنه لم يذهب شعوره. إذن لابد من وجود الشعور أو عدم وجود. إذن العبرة بالشعور لظاهر قولي العينان وكاء السهي، يطول أو يقصر لا يهم، المهم أنه معه شعوره. وعليه كون هيئة النائم ينام على بطنه، ينام على هيئة المصلي، هذا كله لا تأثير له، كما هو مسلك الشافعية والحنفية. عند الحنفية لو نام على هيئة المصلي راكعا أو ساجدا لم ينتقض وضوءه، ويستدلون بحديث ضعيف بل هو من الموضوعات كما ذكر الإمام الجوزي في العلل المتناهية، أن العبد إذا نام وهو بين يدي الله قال الله تعالى انظروا لعبدي روحه بين يدي، يباهي به ملائكة، وحديث ضعيف. إذن العبرة بالشعور، زوال العقل هو مظنة الحدث وليس بحدث. نعم. إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. هذه المسألة في الحقيقة منهم من يقول النوم كله ناقض لإطلاق الحديث كما في حديث صفوان بن عسان المرادي، ومنهم من قال النوم كله ليس بناقض، ويستدل بحديث انتظار الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج صلاة العشاء حتى خفقت رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. ومنهم من قال ناقض إذا لم يكن ممكنا مقعدته من الأرض، وإن كان كهيئة الصحابة في انتظار الصلاة ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه كالشافعية. ومنهم من استثنى هيئة الصلاة، ومنهم من قال العبرة بالشعور، هو المذهب الخامس وهو الذي قلنا إنه أقوى المذاهب وأرجحها، لأن حديث معاوية يدل عليه في قوله العينان وكاء السيف، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فربط بين نوم العينين وبين خروج الخارج، وهذا لا يكون إلا بوجود الشعور أو زوال الشعور. وعليه فالهيئة هيئة النائم، طول النوم قصر النوم لا يؤثر، المؤثر فقط الشعور، وهو أقوى المذاهب وهو أرجح في نظري والعلم عند الله. واستثنى المصنف رحمه الله الجالس والقائم لحديث أنس رضي الله عنه في انتظار الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال حديث صحيحة كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء، وردت عن عيسى بل كان يستحب أن يؤخر منها، كما في حديث جابر كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وحديث في الصحيحين في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر يقول الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على الناس أو على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وفي حديث أنس أن الصحابة كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون، أي يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيدون الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده.
ولمس الذكر بيده هو زوال العقل. العقل طبعا يقال عقل الشيء إذا أوثقه، من عقال البعير لأنه يوثقه ويمنعه، أصل العقل منع، وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه، وذلك يسمى حجرا ويسمى نهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى وهل في ذلك قسم لذي حجر. لكن الإشكال هنا أن الصبي المميز تصح صلاته وهو يتوضأ ولا عقل عنده، وكيف يكون زوال العقل؟ يكون هذا خارج على مخرج الأصل، أنه جاري على الأصل لا يمنع أن الصبي فيعتبر في الصبي ما يعتبر في البالغ من وجود الإدراك وزواله. وهنا ما يسميه العلماء بالتقدير، فإننا لما نقول إنه انتقض وضوء الصبي إذا أعطي المخدر وهو مميز أو ابن عشر سنين، فهذا كله على تقدير وجود العقل، واضح؟ التقدير تنزيل المعدوم منزلته الموجود من باب الحكم والتقدير، وعليه فإن زوال العقل هنا جاري على مجرى الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده.
ولمس الذكر بيده، هذا النقض الرابع، أن يلمس الذكر بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من مس ذكره فليتوضأ. أن يمس ذكره بيده أي بدون حائل، لقوله: إذا أفضى أحدكم، والإفضاء يكون بالمباشرة دون وجود حائل. أما إذا كان بحائل فلا ينقض، وهذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله. الجمهور قالوا ينقض لهذا الحديث الصحيح، والحنفية قالوا لا ينقض لحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مس الذكر وهو في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك؟ وهل هو إلا بضعة منك، يعني إذا مسست الذكر فكما لو مسكت مسست الرجل أو مسكت اليد الثانية، هل هو إلا بضعة منك؟ هو الإشكال هذا الحديث، طبعا مذهب الجمهور أرجح لعدة وجوه. الوجه الأول أن رواة حديث النقض من متأخري الإسلام كأبي هريرة، وظاهر حديث طلق أنه جاء في أول الهجرة، لأنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، وحديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة متأخر عن هذا، إسلام أبي هريرة كان عام خيبر، وبناء على ذلك أواخر خمس وأوائل ست، قيلنا حتى في صفر على اختيار بعض أهل السير، ومن هنا قدمت رواية المتأخر على رواية هذا من باب المرجحات عند التعارض، أنه إذا تعارضت عندنا أحاديث بعضها من رواية متقدم الإسلام وبعضها من رواية متأخر الإسلام، قدمت رواية متأخر الإسلام على متقدمه، لأن الأشبه فيه أن يكون ناسخا. الوجه الثاني أن طلق بن علي رضي الله عنه قال: وهو في الصلاة، عن مس الذكر وهو في الصلاة، والصلاة مأمور فيها بستر العورة، فالغالب أن المس يكون بحائل لا بدون حائل، وحينئذ يكون حديث طلق على وجود الحائل وحديث النقض على عدم وجود الحائل، وهذا جمع، والجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. الأمر الثالث أن نقوي هذا من جهة النظر، أنه فعلا إذا مسه بحائل ضعفت الشهوة فصار كسائر الأعضاء، وإذا مسه بدون حائل ثارت الشهوة فقوي أنه مظنة الحدث، وحينئذ يختلف عن بقية الأعضاء. رابعا أن أحاديث النقض ناقلة عن الأصل، وحديث طلق بن علي جار مجرى الأصل، والقاعدة أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر جاري مجرى الأصل وجب تقديم الناقل على الأصل، لأنه يفيد حكما جديدا يثبت لنا حكما، الأول مستقر ومعلوم، وأما الناقل عن الأصل فهذا أقوى وأولى. فأحاديث عدم حديث طلق بن علي جاري على الأصل، لأن الأصل عدم النقض حتى يدل الدليل على النقض، وحديث أنه يجب فيه الوضوء، مس فرجه من مس ذكره إذا أفضى أحدكم إلى ذكره، هذا ناقل عن الأصل، وحينئذ يكون مقدما على الحديث الجاري على الأصل، ومن هنا يترجح مذهب الجمهور رحمه الله. نذكر هذه الأوجه لأن البعض يقول مذهب الحنفية أرجح رحمهم الله، لأنهم يقولون إن الأمر للندب والاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ يحمل على الندب والاستحباب، وحديث طلق بن علي على الأصل أنه لا وضوء. نقول التوفيق بالجمع الذي ذكرناه وهو في الصلاة على أنه بحائل وبدون حائل يقوى رواية ودراية، رواية لقوله وهو في الصلاة، ودراية لأن الشهوة تثور بدون حائل أكثر مما لو وجد الحائل، وحينئذ يكون الجمع بهذا الوجه المتفق نقلا وعقلا مقدم على الجمع بالوجه الذي يخالف الأصل. الأصل في الأوامر أن تكون ملزمة، هذا يصرف الأمر عن ظاهره. نعم. مس الذكر، مس الذكر يكون ببطن الكف، ومن هنا يكون باليد. إذا أفضى ببطني، قال إذا أفضى أحدكم بيده. وهذا المس الذكر مظنة الحدث لأنه تثور به الشهوة، وقلنا بدون حائل لأن هذا أقوى، ويستوي أن يكون ذكره أو ذكر الغير، كالمرأة تمس ذكر صبيها والطبيب يمس ذكر المريض لوجود الحاجة، فإنه يحكم حينئذ بانتقاض وضوء من مس الذكر سواء كان ذكره أو ذكر غيره. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. ومس الذكر يأخذ حكمه مس المرأة لفرجها، لحديث بصرة من مس فرجه، والفرج من الانفراج، فأصبح حديث بصرة يدل على نقض الوضوء بمس المرأة لفرجها، ومس فرج المرأة من الغير رجلا كان أو امرأة، وأيضا يدل على أن مس حلقة الدبر أيضا ناقض للوضوء لقول من مس فرجه، فأصبح النقض عندنا بالذكر بالقبل، بمس القبل من رجل وامرأة، ومس الدبر، وحديث بصرة أعم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعليه يستوي أن يكون ماسا لفرجه أو فرج غيره على التفصيل الذي ذكرناه. لكن لو أنه اغتسل من الجنابة وأراد أن يلبس ثيابه فضرب ساعده العضوة، أو احتك ساعده بالعضو، الساعد من مفصل الكف إلى مفصل المرفقين، هذا الموضع مس العضو، فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن النقض يكون باليد كما ذكرنا الكف. وهل باطن الكف كظاهره؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، وهذا راجع إلى المظنة، لأن المس بالساعد لا يثير الشهوة غالبا ولا يقع به تحرك الشهوة، وهكذا بالنسبة لظاهر الكف، بخلاف باطن الكف وخلاف الإفضاء، إذا أفضى أحدكم بيده. نعم.
قال رحمه الله وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة.
مس الذكر مظنة الحدث كما ذكرنا وليس بحدث، أما لو مس ذكره فخرج منه المذي فكلهم متفقون على أن وضوءه قد انتقض، لأنه انتقض بخروج المذي، إنما الإشكال إذا مس ولم يخرج منه المذي، فالحنفية لا يوجبون، الجمهور يوجبون، والصحيح مذهب الجمهور. يقول رحمه الله
وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة.
الناقض الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وهو لمس النساء. عند من يقول بأنه ناقض يستدلون بقوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا إن الآية دلت على أن لمس النساء موجب لانتقاض الوضوء، والذي يظهر أن الآية لا تدل على انتقاض الوضوء، وليس المراد به لامستم، ليس المراد به انتقاض الوضوء بلمس المرأة، لأن لامستم فعلتم، وزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى، وحينئذ المراد به الجماع، لأن الله يكني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا من أدب اللسان، أن العرب يستبشعون ذكر الأمور المستقبحة بأسمائها، ومنه قوله تعالى وانطلقتمهن من قبل أن تمسوهن اللاتي دخلتم بهن، كلها كناية عن الجماع والوطأ، فهذا كله من أدب اللسان. فلما قال لامستم المراد به الجماع وليس المراد به اللمس، ودلت السنة على أن لمس المرأة ليس ناقضا بإطلاقه هكذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يصلي بالليل وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، إذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها فسجد، والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح. وكذلك أيضا حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة وتقبيله لأم المؤمنين وهو خارج إلى الصلاة، ولو كان اللمس موجبا للانتقاض لانتقض الوضوء بذلك، فكون عليه الصلاة والسلام لم يحكم بانتقاض الوضوء في كل دل على أن اللمس لا ينقض إلا إذا هاجت الشهوة وحصل الإمذاء. وهل مجرد هيجانها ينزل منزلة مس الذكر؟ هذا في تفصيل بين الجمهور أنفسهم الذين يرون أن اللمس ناقض. أما بالنسبة للمصنف قال لمس امرأة، لمس المرأة بشهوة، يقول رحمه الله
وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة،
تمس بشرته، وبناء على ذلك لو مس بحائل لم تمس بشرته، لو كان على يديه قفاز، على يده قفاز فوضعه على بشرة المرأة لم ينتقض وضوءه، لأنه لم يمس ولم يباشر بالمس، وبناء على ذلك لابد أن يباشر. أن تمس بشرته بشرة امرأة، لو أن المرأة أيضا كان عليها ثوب فمست بشرته ثوب المرأة ولم تمس بشرة المرأة لم ينتقض، هذا الشرط الثاني، تكون الممسوس أن يكون مسه للبشرة، يكون ممسوس بشرة المرأة مباشرة، فخرج ما إذا كان بحائل. ثالثا أن يكون، أن تكون امرأة يشتهى مثلها، فلو باشرت بيده باشرت صبية صغيرة فإنه الغالب لا تثور شهوته بمسها ومباشرتها، وإنما تثور شهوته في غير ذات المحرم، إذا المرأة يشترط أن تكون من غير ذوات المحارم كأمه وأخته، فلو صافح أمه أو صافح أخته فقد باشرت بشرته بشرة امرأة لكنها من ذوات المحارم، إلا الزوجة إنها محرم، وحينئذ محرم الإنسان من جهة الوصف لا من جهة الحرمة، فإذا ينبغي أن تكون من غير ذوات المحارم، لأن مظنة ثوران الشهوة إنما يكون بغيرهن لا بهن، لأن لمس ذات المحرم لا تثور به الشهوة غالبا، والشريعة تبني الأحكام على الغالب والنادر لا حكم له. أن يمس، أن تباشر، أن يكون باشرها وأن تكون امرأة، وأن يكون بشهوة، فخرج ما إذا مسها بغير شهوة، يمسها بغير شهوة مثل أن يراها ساقطة وكالطبيب وجاء يسعفها فمست بشرته بشرتها، فإنه في هذه الحالة في حالة الذهول، ليست بقصد الشهوة ولا يجد الشهوة ولا يقصد ولا يريدها، فهذا لا ينقض، إذن يشترطون هذه الشروط، وكل هذه الشروط تدور حول وجود المظنة من ثوران الشهوة، وعندها يكون مظنة الحدث فينقض الوضوء. هذا بالنسبة لإذن عندنا مذهب ينقض مطلقا، وعندنا مذهب لا ينقض مطلقا، وعندنا مذهب يفصل بما يغلب به على الظن مظنة الحدث. وهذا المس، يعني مس المرأة بشهوة، يشترط فيه أن يكون بالمتصل لا بالمنفصل، فلو لمس ببشرته شعرها لم ينتقض، ولو مس ببشرته ظفرها كأن يقع باطن كفه على ظفرها فإنه لا ينقض، لأن الشعر كل من الشعر والظفر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل، وهذا من فروع هذه القاعدة التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله: شعر الإنسان والحيوان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ وجهان منها هذه المسألة، أنه إذا لمس شعرها لم ينتقض وضوءه، لأن الشعر في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. استثنون بعض العلماء يستثني ضيق الأمر، ضيق الأمر استثنى بعض الفقهاء ما يقع في زحام الحج، يعني على المذهب مثل الشافعية يقولون بأن مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، فيغلب ينقض الوضوء. فإذا كان في الطواف ولجأت يده إلى يد المرأة أو إلى موضع من المرأة فباشرها من شدة الزحام لم يكن قاصدا، هذا على سبيل إيش؟ الاضطرار لا على سبيل الاختيار. هذا يقول يمثل له البعض بقول إذا ضاق الأمر اتسع، لكن من حيث الأصل عندهم هو ناقض للوضوء، أن مس المرأة الأجنبية ناقض للوضوء، وقد بينا ما فيه. نعم.
قال رحمه الله: والردة عن الإسلام.
الردة الرجوع، رد الشيء إذا أرجعه، والردة عن الإسلام والعياذ بالله هي الكفر والخروج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن ارتد عن الإسلام حبط عمله، والوضوء عمل من الأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ونحن قلنا إن الوضوء عمل من الأعمال، ألم نقل إن النية واجبة فيه لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات والوضوء عمل؟ فلما بين الله أن الأعمال تحبط بالردة فإن الوضوء عبادة وعمل يتقرب به إلى الله عز وجل، فإذا فعله حال الإسلام ثم ارتد حكمنا بحبوط عمله، وحينئذ يحكم بانتقاض وضوئه. وهذا طبعا تعبدي وليس بناقض ولا في حكم الناقض، وإنما على سبيل ماذا؟ العبادة. وبعضهم يخرج أن الكافر لا يؤمن منها أن يخرج منه الخارج وينتقض، لكن من حيث الأصل أنه إلى التعبد، لأنه كما لو ارتد ثم رجع وأسلم مباشرة ألزمناه بإعادة الوضوء على ظاهر النص. نعم.
قال رحمه الله: وأكل لحم الجزور، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال رحمه الله: وأكل لحم الجزور.
هذا هو الناقض السابع والأخير، أكل لحم الجزور أي أكل لحم الإبل. والأصل فيه ما ذكره المصنف رحمه الله من أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحوم الإبل، فمن أكل لحم الإبل انتقض وضوءه. وقال بعض العلماء: العلة فيه الزهومة، وقيل إنها خلقت من الشياطين، وأيما كان فقد أمر الله بالوضوء من لحم من أكل لحم الإبل. ويستوي أن يكون اللحم نيا أو مطبوخا، فأكل الني مثل أكل الكبدة كبدة الإبل نية، ويجوز أكل اللحم نيا إذا أمن الضرر، ما إذا لم يؤمن الضرر فلا يجوز، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال، أما من حيث الأصل فإنه يجوز. وأما بالنسبة لانتقاض الوضوء به فهو مذهب الحنابلة وطائفة من أئمة السلف رحمهم الله، وهم مفردات المذهب الحنبلي التي انفرد بها الإمام أحمد عن بقية إخوانه من الأئمة، فقال بأن لحم الجزور ناقض، ومذهبه أصح في نظري والعلم عند الله لظاهر السنة، ولأن الجمهور استدلوا بقول حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الحديث فيه علة وبيناها في شرح البلوغ وفصلنا فيه، وبينا أنه لا يقوى على معارضة الحديث الآمر بالوضوء من لحوم من أكل لحم الإبل، وعليه فإن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء في أصح قولي العلماء والعلم عند الله عز وجل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في لحم الغنم وليس في غيره، أنه أكل كتف شاة مصلية حينما أتى بني حارث في مسجدهم بالحرة، يقال أن الحرة الشرقية، ولكن الذي عليه بعض المحققين كما أشار إليه ابن فرحون أن بني حارثة كان منزلهم في الحرة الغربية، لأنه وقع بينهم بين بني عمهم خصومة، ثم ارتحلوا جهة الشام ثم رجعوا إلى المدينة مرة ثانية ونزلوا على الحرة، فقال: أخشى أن تكون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظنهم خارج الحرة، فجاء فوجدهم في سند الحرة، فمنهم من يقول، بعض المؤرخين يقول أنهم الحرة الشرقية اللي حرة واقم جهة البقيع من الجهة الشرقية، والأقوى أنهم في الحرة الغربية في جبل أشار بن فرحون. بن فرحون كان قاضي المدينة، ولد في المدينة وقاضيها أكثر من 20 سنة، وهو الوحيد الذي أجازه ابن النجار صاحب تاريخ المدينة في كتابه تاريخ المدينة، وهو دقيق جدا في الوصف، وبين أنه جهة جبل، كان جبل يقال له ذباب، أرانيان الوالد رحمه الله، وعلى طريق الجامع القديم، هذه المنطقة كانت فيها منازل بني حارثة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم الشاة ثم قام فصلى عليه الصلاة والسلام كتف الشاة، وهذا يتعلق بالشاة ولا يتعلق بالإبل، ومن هنا لا يقوى حديث جابر على نسخ حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ، لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. إن شئت هذه من صيغ الإباحة، إذا قيل إن شئت فالمراد به أنه يباح لك، إذا قلت إنها من صيغ الإباحة يعني ليس بواجب ولا مندوب ولا محرم ولا مكروه، وإنما هو مستوي الطرفين، إن شاء توضأ وإن شاء ترك. فيه فوائد: لما قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فيه دليل على أنه إن شاء وتوضأ لا حرج عليه، وهذا ما يسمى بالوضوء على الوضوء، فدل على جواز الوضوء على الوضوء، أنه لا حرج في ذلك. ومن العلماء من فصل في جواز الوضوء على الوضوء، فقال: إن كان في الوضوء الأول قد توضأ 3 مرات فأصبغ، لا يتوضأ بعد ذلك إلا إذا صلى بهذا الوضوء أو عمل عملا، لأنه لما توضأ عليه الصلاة والسلام فأسبغ 3 قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، على خلاف لفظ التعدى، فقد أساء وظلم، أما فدل على أنه لا تشرع الزيادة على الثلاث، فهو إذا توضأ وضوءا بعد الوضوء الأول وكان قد توضأ في الأول ثلاثا فمعناه أنه سيغسل غسلة رابعة. والحقيقة الأقوى أنه يجوز له أن يتوضأ الوضوء على الوضوء سواء أسبغ في الأول أو لم يسبغ، وسواء فعل فعلا أو لم يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، والقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني توضأ من لحوم الغنم سواء كنت قد فعلت أو لم تفعل. لكن أجابوا لما قال بعض أجابوا بأنه قد أكل اللحم، ولما أكل اللحم فعل فعلا، قلنا أكل اللحم ما هو فعل في الصلاة ولا في العبادة، أكل اللحم ليس بعبادة، ومن هنا يضعف أن يتكلف أحد ويقول إذا فعل فعلا من غير عبادة حتى نجيز له، فإذا جاز له مع وجود فعل ليس من العبادة فمن باب أولى ألا نلزمه بالعبادة. وعليه فإنه يجوز له أن يتوضأ الوضوء على الوضوء من دون تفصيل بين كونه فعل أو لم يفعل. هذا حاصل قول أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. نعم.
قال رحمه الله: قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
ظاهر قوله أن أتوضأ، أن أتوضأ المراد به الوضوء الشرعي كما ذكرنا، محمول على الحقيقة الشرعية وليس الحقيقة اللغوية.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، شرع رحمه الله في هذه الجملة في بيان مسألة الشكوك، وبعد أن بين لنا ما يجب على المكلف إذا كان مستيقنا شرع في بيان ما يجب عليه إذا كان شاكا، لأن الإنسان ما بين مستيقن وفي حكم المستيقن وهو غالب الظن، وما بين شاك، وما دون الشك اللي يسموه الظنون الفاسدة هذا ما يعبه به. أما إذا كان متيقنا فقد بين أنه إذا كان محدثا يتوضأ، وإذا كان متوضئا وأحدث انتقض وضوءه، فبين لنا الأحكام في كل. لكن الإشكال الآن لو أنه توضأ وشك أنه أحدث، واستوى عنده الاحتمالان أنه محدث أنه قد خرج منه الخارج فهو الآن محدث، أو لم يخرج منه الخارج فهو الآن على طهار، فما الذي يجب عليه؟ قال بعض العلماء إن الشك يوجب الرجوع إلى الأصل وهو اليقين كما درج عليه المصنف، وقال بعض العلماء كل شك في الطهارة نلزمه بإعادتها ولا يحل له أن يصلي إلا بطهارة مستبينة مستيقنة أو في حكم اليقين بغالب الظن، وكل منهم يعمل القاعدة بطريقة تختلف عن الآخر. بعض العلماء يقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإني أقول اليقين أنه متطهر والشك أنه محدث، إذن هو الآن متطهر. والذين يقولون أنه يجب عليه أن يتطهر يقول اليقين أنه لا يصلي إلا إذا تطهر، وأنا الآن أشك في طهارته فأرجع إلى اليقين أنه لا يجوز له أن يصلي، يعمل كل كما ذكر الإمام دقيق العيد رحمه الله في شرح أن كل من المالكية ومن خالفهم يعمل القاعدة بطريقة تختلف عن الآخر. فمثلا من يقول لا بد أن يتطهر إذا شك في طهارته يقول اليقين عندي أنه لا يجوز له أن يستبيح حرمة الصلاة، لما ثبت في الحديث الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، قال مفتاح الصلاة أصلا ما تنفتح عنده ولا يمكن أن يستفتحها إلا وقد تأكدنا أنه قد تطهر، فنحن نشك في طهارته، إذن نقول أنت تبقى على الأصل من كونك ممنوعا من استباحة الصلاة. والجمهور يقولون إنه جاءت السنة بأن اليقين يعمل ويلغى الشك، وهذا ما درج عليه المصنف وهو الراجح أن الشك ملغي ويجب الرجوع إلى اليقين، وعليه، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على أنه متطهر. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سئل، قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الشك، قال يجد الشيء، وأوجب العمل باليقين، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فألغى الشكوك. فدل على أننا إذا شككنا في الحدث وجب علينا البقاء على اليقين، وهو على يقين من أنه متوضئ فلا ينصرف حتى يستيقن أنه أحدث. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو بمعنى الدليل الأول. والقاعدة في الشريعة أن اليقين لا يزال بالشك، أن اليقين لا يزال بالشك، وهي إحدى قواعد الفقه الخمسة: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزال بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة. فهذه القاعدة اليقين لا يزال بالشك دلت عليها نصوص الكتاب والسنة كما ذكر الأئمة رحمهم الله، والشريعة أوجبت لنا أن نبقى على اليقين وأن نلغي الشكوك. للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام ومصالح الأنام كلام نفيس في إلغاء الشريعة للشكوك وإعمالها للغالب لغلبة الظن، وأن الشريعة لو أعملت الشكوك لتعذب الناس ووقعوا في حرج عظيم. نبني إما على الغالب أو على اليقين، هذا هو الذي نكلف به ونعمل به في العبادات وفي المعاملات. فهنا إذا توضأ الساعة الواحد الظهر ثم جلس حتى حضرته العصر ثم شك، هل ذهب لقضاء حاجته فهو الآن محدث، أم أنه لم يذهب وهو الآن متوضئ على الأصل؟ فهو على يقين من أنه كان متوضئا، يتذكر أنه توضأ، فنقول هذا اليقين وهو كونك متوضئا لا يرتفع إلا بيقين مثله، وهو أنك أحدثت بعد الساعة الواحدة. فإذا لم تستيقن أنك أحدثت بعد الساعة الواحدة فإنه يحكم بكونك متطهرا، اليقين لا يزال بالشك. وهكذا لو قال الساعة الواحدة دخلت فقضيت حاجتي ثم شك، هل توضأ بعد قضائه للحاجة أم قال أنتظر حتى تحضرني الصلاة فأتوضأ؟ فإذن هو على يقين من كونه نقض الطهارة، وعلى يقين من كونه قضى حاجته الساعة الواحدة الظهر، وعلى شك من أنه توضأ بعد ذلك. فنقول ابق على اليقين من كونك محدثا حتى تستيقن مثله، أو يغلب على ظنك أنك متوضئ متطهر، أنك متوضئ متطهر. وقس على هذا، إذن اليقين لا يزال بالشك. تفرع على هذه القاعدة قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن فروعها مسألة، وهي أن من شك، من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على الذي استيقنه حدثا كان أو طهارة. طيب لو كان نتيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على أنه متطهر، لو أنه قال أنا متأكد أنني توضأت ومتأكد أنني أحدثت ولا أدري أيهما السابق، أنا متأكد أنني دخلت وقضيت حاجتي ومتأكد أنني توضأت، ولكن لا أدري هل الذي سبق الوضوء فأنا محدث الآن، أم الذي سبق الحدث وأنا متوضئ الآن، فما الحكم؟ يؤمر بالتذكر قبل الحالتين. فمثلا هو من عادته قبل صلاة الظهر قبل الحالتين كان قبل الحالتين صليت الظهر، وقبل الحالتين أجزم بأنني كنت متوضئا لأني توضأت وصليت الظهر، أو قبل الحالتين أجزم بأنني متوضئ لأني صليت صلاة العصر، والشك جاءني أنا متأكد بعد صلاة العصر وقع هذا ولا أدري أيهما السابق. فإذا أمر بالتذكر قبلهما فهو بعكسه، فهو بإيش؟ بعكسه. إذا قال أنا قبلهما كنت محدثا فإننا نقول أنت الآن متطهر، ولو قال أنا متأكد قبلهما أني كنت على طهارة لأني صليت الظهر نقول أنت الآن محدث، لأنه تيقن بعد الطهارة الأولى حدثا، وتيقن بعد الحدث الأول طهارة أخرى. واضح؟ ما هو واضح للبعض؟ إذا تيقن الطهارة والحدث أمر، هكذا يقال، إذا تيقن الطهارة والحدث وشك أيهما أسبق أمر بالتذكر قبلهما وهو بعكسه. إذا تيقن الطهارة والحدث، فقال أنا بعد صلاة الظهر وقع مني الحدث ووقعت مني الطهارة، نقول تؤمر بالتذكر قبلهما وأنت بعكسه. لماذا؟ لأنه إذا قال كنت متوضئا للظهر فهو يقول أنا متأكد من أنني أحدث ومتأكد من أنني تطهرت ولا أدري أيهما السابق. واضح؟ فتأثير على الثاني مشكوك فيه، وأما تأثيره على الأول فمستيقن لأنه تيقن بعد الطهارة أنه أحدث، فهو الآن ماذا؟ محدث. ولذلك يقول يؤمر بالتذكر قبلهما وهو بعكسه، يؤمر بالتذكر قبلهما وهو بعكسه. طيب لو قال أنا قبلهما متأكد أنني توضأت وأحدثت ولا أدري أيهما السابق، ثم صليت الظهر ثم وقعت المشكلة الثانية، توضأت ومتوضئ ومحدث مرتين، قلنا تذكر قبلهما، قال قبلهما صليت الضحى وأنا على يقين من أنني متطهر، فنقول أنت مثله، يؤمر بالتذكر قبله الذي قبل الثاني وهو مثله. لماذا؟ لأنه لما جاءت صلاة الظهر تيقنا في الشك الأول أنه لما جاءت صلاة الضحى قال هو أنه كان متطهر، فتيقنا بعد صلاة الضحى أنه انتقض وضوءه بالشك الأول، ثم لما صلى الظهر جاء الشك الثاني فنقله من الطهارة من الحدث إلى الطهارة، فصار في الأشفاع مثلي وفي الأوتار عكسي، صار في الأشفاع مثلي وفي الأوتار عكسي. هذا كله فقط لرياضة الذي، وقد يقع هذا، قد يقع الشخص يقول أنا متأكد من أنني بعد الظهر حصل مني دخول للحمام ووضوء، وقبل الظهر حصل مني دخول، فتقول ماذا قبلهما؟ قل قبلهما ما في إلا صلاة الضحى، وأنا فعلا متأكد أنني توضأت اليوم وصليت الضحى، فحينئذ قد جزم بأنه كان على طهارة وجزم بعدها بحدث ثم جزم بعد الحدث بطهارة ثانية، فتقول هو مثله، إذن هو ماذا؟ متطهر. هذا كله مفرع على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. يقول رحمه الله من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، نعم.
أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما
كما ذكرنا. لكن يلاحظ عندنا في الشريعة اليقين وغالب الظن والشك والوهم، هذه الأربع مراتب التي ذكرناها. اليقين اللي هو 100%، وغالب الظن من 51% إلى 99%، والشك مستوي الطرفين اللي هو 50%، والوهم ما كان دونه 50%، يعني من 1 إلى 49 إلى 50، يعني 50 لا تعد، وتحت 1 في شيء ما في علم، ولذلك ليس هناك حكم لا نقول عنه شيئا. طيب، البعض في بعض عبارات العلماء يقولون في مسألة ما تقدم معنا، إذا اشتبه طهور بطاهر وطهور بنجس، كنا ذكرنا مراتب العلم وفصلنا فيها، البعض أخذ من قول بعض العلماء يقول هنا ليست مراتب العلم كلها واردة، لأن غالب الظن ملغي، فما في إلا يقين وشك. والحقيقة هذه مسألة أحببت التنبيه عليها، لأن التبست على بعض حذاق طلبة العلم من كلام بعض الشراح. هي ترجع إلى أصل في مسألة الشكوك في الإناءين، هل هو طاهر وطهور أو طهور ونجس. بعض العلماء يقول يتحرى، وبعضهم يقول لا يتحرى، بعضهم يقول يتحرى وبعضهم يقول لا يتحرى. إذا قلت تحرى معناه أنه عنده دلائل وأمرات ينتقل بها إلى غلبة الظن. إذا قلت لا يتحرى معناه أنه حتى لو وجدت هذه العلامات فهي إيش؟ ملغية. وحينئذ يكون الأمر عنده على هذا القول شك ويقين، وليس فيهما ماذا؟ غلبة الظن. فلما كان في المذهب أنه لا يتحرى، صار بعض الشراح يلغي غلبة الظن، فظن أن المسألة في أساسها أن من جاء إلى ماء وعنده غلبة الظن فيه أنه لا يبني على غلبة الظن، وهذا لم يقل به أحد، فينتبه لهذا. أظن يعني هي ملتبسة، لكن الذي التبست عليه أظن إشكاله يزول. غلبة الظن مبنية على التحري، غلبة الظن، وهذه ليست في مسألة شكوك الآنية، أيضا في مسألة الشك في الصلاة. لو صليت وشككت هل أنت في الركعة الثانية أو الثالثة، الثالثة أو الرابعة، فهل نقول تحرى؟ يتحرى مثلا بدليل أو أمارة، تذكر كأنه قرأ إنا أعطيناك الكوثر، أو كان مثلا شك هل هو في الثانية من المغرب أو في الثالثة، جلس التشهد فشك هل هو في التشهد الأول أو التشهد الثاني، ثم من عادته أن يقرأ في الركعة الثالثة، كما أثر عن أبي بكر كما روى مالك في موطئه بسند صحيح، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فتذكر أنه قرأ الآية، فعنده أمارة على ماذا؟ على الثالثة، هذا التحري. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري إذا شك أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين بنى على واحدة، فإن لم يتقن اثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين، ثم قال إلى آخر الحديث ثم ليتشهد ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان من صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها. هذا حديث أبي موسى وحديث ابن عباس وكلاهما صحيح إذا شك. جاء حديث ابن مسعود في الصحيح فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين بعد أن يسلم، هنا قال ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهنا قال ليتحرى الصواب وليسجد بعد أن يسلم، والبعض يظن أنها متعارضة، ليست متعارضة، لأنه إذا تحرى معنى عنده دليل، لأنك تتحرى بالدليل والأمارة، فإذا وجد عنده غالب ظن أنه في الركعة الثالثة بنى على هذا الغالب ثم يسجد بعد السلام، لأن الشك في خارج الصلاة فيسجد بعد أن يسلم، أما إذا شك واستوى عنده الاحتمالان بنى على اليقين، ويأتي مزيد بيانه في سجود السهو. إذن بإذن الله، إذن عندنا الشك بدون تحري، وعندنا الشك مع التحري. الشك مع التحري هو الذي يمكنك أن تصل فيه إلى غالب ظن، هو الذي يمكنك أن تصل فيه إلى غالب، مثل ما ذكرنا دخل الكلب فشرب من أحد الإناءين فشككنا هل هو الأيمن أو الأيسر، وكلاهما طهور، لكن لو اقترب ووجد حركة الإناء هذا تحري، يدل على أنه شارب من الأيسر دون الأيمن أو العكس، هذا عمل بماذا؟ بالتحري. وإذا قلنا لا يبني على مسألة أنه يعتبرهما كلاهما بمنزلة واحدة أسقطنا التحري. ففي المذهب هل يتحرى أو لا يتحرى، وليس عند الحنابلة بل حتى عند الشافعية. ومن هنا إذا قلنا لا يتحرى أصبحت المسألة عندنا شك ويقين، وليس فيها غالب ظن، لأنك أسقطت التحري. فالبعض يظن أنه بإسقاط التحري أصبح الذي في الأصل عنده ثوب وغالب على ظن أن هذا الثوب طاهر، وشك أنه أصابته نجاسة مكوي وداخل النائل ثم شك هل جاءه طشاش البول أو لم يجي، نقول ماذا؟ أنه ليس بنجس. وغلبة الظن بعض الأحيان بأنه ليس بنجس وأنه هذا مبني على الأمارات والدلائل، فهذا ليس له علاقة بمسألتنا، لأن هذا في غالب الظن الأصلي والثاني في غالب الظن الطارئ بعد الشك، فاختلط عند بعضهم غالب الظن، هذا خلاصة الأمر، اختلط على بعضهم غلبة الظن بعد الشك وغلبة الظن قبل الشك، لأنه إذا قال ليس عندنا إلا يقين وشك مشكلة هذا، لأن أحكام الشريعة أكثر على غلبة الظن، فينتبه، وهذه الخلاصة التي أريدها، ينتبه بين غلبة الظن في الأصل قبل الشك فإنها معمول بها ومعتبرة، وبين غلبة الظن بعد الشك على التفصيل الذي ذكرناه منه مسألتنا. فإذا شك في الحدث بنى على اليقين، وإذا شك في الطهارة بنى على اليقين، لأن اليقين لا يزال بالشك. نعم.
قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة.
يقول المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الغسل صب الماء على الشيء وإدارته عليه، فإذا أصاب الماء ظاهر ذلك الشيء فقد صدق عليك أنك غسلته. وهل يشترط دعكه باليد حتى يتحقق وصف الغسل؟ وجهان: قال بعض العلماء لا يصدق عليه كونه مغسولا إلا إذا أمر اليد على ظاهره أو ما يقوم مقام اليد، كما لو كان بعيدا لا تناله اليد يكون بالمنديل ونحوه. الجمهور على أن الغسل يكفي فيه صب الماء على الشيء، وأنه إذا غلب على ظننا وصول الماء إلى ظاهر ذلك الشيء المأمور بغسله كجسد الإنسان أو الوعاء أو الثوب أو غيره فإنه يحكم بكونه مغسولا. والمالكية رحمهم الله اشترطوا في الغسل أن يكون بإمرار اليد عليه، وقالوا إن الدلك واجب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه ظاهر القرآن وظاهر السنة، إن الله تعالى يقول: إن كنتم جنبا فاتطهروا، وبينت الطهارة بصب الماء على البدن المراد تطهيره. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، ولم يقل ثم تدلكين الجسد، فدل على أن الدلك زائد على وصول الماء إلى ظاهر البشرة، وعليه فلا يشترط الدلك. لكن لو كان الماء قليلا، لو كان الماء الذي يغتسل به قليلا ولا يغلب ويغلب على الظن أنه لا يصل إلى البدن إلا بدلك، فإن الدلك واجب كما ذكرنا في الوضوء، لا من أصله ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا أن أصل الغسل يفتقر إلى الدلك، فرق بين الأمرين. يقول رحمه الله: باب الغسل من الجنابة، أي بسبب الجنابة، من سببية، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، وكقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي في الصحيح: إنما الماء من الماء، الماء الذي هو غسل الجنابة من الماء، أي بسبب الماء، وهو فضخ الماء أي خروج المني. وعلي فإن من هنا سببية، الجنابة للعلماء فيها هي مأخوذة من الجنب أو من المجانبة، مجانبة الشيء بمعنى البعد عنه، ومنه قولك للرجل: هذا الرجل أجنبي عن المرأة، أي أنه ليس بينه وبينها صلة المحرمية فهو أجنبي، والذي ليس بينه وبين المرأة صلة المحرمية فحكم فيه أنه يبتعد من المرأة ولا يقترب منها، وبناء ذلك يقال له أجنبي، أجنبي عن المرأة. وبناء على هذا الوجه أن الجنابة مأخوذة من المجانبة بمعنى البعد، فالسبب في هذا أو المناسبة أنه إذا أجنب أمر بالابتعاد عن الصلاة عن الطواف بالبيت والمكث في المسجد وغير ذلك مما تشترط له الطهارة الكبرى، فهو يجانب هذا كله، بمعنى يبتعد عنه. والوجه الثاني أن الجنابة مأخوذة من الجنب لأنها تكون بالجماع وهو سببها في الغالب، وهو يكون بالجماع بإلزاق الجنب بالجنب، ولذلك قالوا إنها جنابة إشارة إلى هذا المعنى. كلا الوجهين ذكرهم العلماء رحمهم الله. باب الغسل من الجنابة أي طهارة الحدث الأكبر. وبعد أن بين لنا رحمه الله طهارة الحدث الأصغر شرع في بيان طهارة الحدث الأكبر، وهذا من باب التدرج من الأصغر إلى الأكبر. والسبب في هذا أن الحدث أولا من ناحية شرعية تأسى بالكتاب، لأن الله بيّن لنا طهارة الوضوء قبل بيان طهارة الغسل، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، ثم قال وإن كنتم جنبا فالطهر، فبدأ بالأصغر قبل الأكبر. من ناحية عقلية أن الوضوء تعم به البلوى، والغسل قليل وقوعه لأنه يقع في بعض الأحوال، فموجبات الوضوء أكثر من موجبات الغسل، فوقوع الوضوء أكثر فالبلوى تعم به فيبدأ بما يحتاج إليه أكثر. ثم إن المصنف قال رحمه الله باب الغسل من الجنابة، مع أن الغسل يكون من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس، فعبر بالجنابة، ولذلك بعضهم يقول باب الغسل ولا يقيد بالجنابة، وفي المذهب التقييد وهو أدق وله عذره. أدق لأنك إذا قلت باب الغسل هو صحيح أن ألف الغسل للعهد الذهني، أي الغسل الشرعي الواجب لجميع البدن بسبب الحيض والنفاس إلى آخر، لكن لما تقول باب الغسل من الجنابة تنبه بالنظير على نظيره وتحصر الحقيقة اللغة، يعني تقيد المطلق اللغوي، لأنك إذا قلت باب الغسل تشتت الذهن، لكن حينما تقول باب الغسل من الجنابة وإن انحصر لكنه تنبه بالواجب على غيره فهذا أدق. ولذلك تعبير الفقهاء في المذهب بالغسل من الجنابة أدق، يقول ما يطلقونه يقول باب الغسل من الجنابة، أو من العلماء من يقول باب الغسل من الجنابة، لكن يبقى الإشكال فيه أنه قال من الجنابة، فنقول إن الجنابة أكثر وقوعا من غيرها اللي هو غسل النفاس وغسل الحيض، فعبر بالجنابة الذي هو أكثر موجبات الطهارة الكبرى وهو أكثر وقوعا وأكثر حدوثا، والبلوى تعم به أكثر من الحيض والنفاس الذي لا يقع إلا من جنس خاص وهو النساء، ولا يقع إلا في بعض الأحوال. وعليه فتعبير المصنف رحمه الله بهذا له وجه. يقول رحمه الله باب الغسل من الجنابة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة.
والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق.
والموجب له أوجب كذا إذا كان سببا في وقوعه، وهنا يوجب الغسل أسباب دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، متى ما وجدت حكمنا بوجوب الغسل من الجنابة، لهذا الغسل أسباب توجبه. فبين رحمه الله أسباب الغسل من الجنابة لأن الشيء يقع بعد وقوع سببه، فبدأ ببيان الأسباب الموجبة للغسل، والموجب له الضمير عائد للغسل من الجنابة. نعم، خروج المني، خروج مثل ما تقدم معنا في الخارج من السبيلين، وبناء على ذلك تأتي مسألة وهي لو شعر بخروج المني وانفصاله من الصلب، وهي مذكورة في المذهب وشار إليها صاحب الإنصاف وغيره، ثم أمسك رأس الذكر وهو في التشهد ثم سلم ففضخ الماء صحت صلاته، لأن انفصاله من الصلب ليس بمؤثر ما لم يقع الخروج، ما الدليل لقوله تعالى خلق من ماء دافق يخرج، ووصفه بكونه خارجا؟ وأما من السنة فقوله إذا فضخت الماء، وهذا إذا انفصل من صلبه ولم يخرج من الذكر فلم يفضخ الماء بعد، فدل على أنه لا يحكم بوجوب الغسل من الجنابة إلا بعد خروجه ومجاوزته لأصل الفتحة في رأس الذكر من الإحليل الذي هو مجرى من رأس الذكر، إذا خرج فجاوز رأس الفتحة في الحشف في رأس الذكر. الأمر الثاني في قوله خروج المني، المني من الإمناء وهو الكثرة، ولأن هذا الماء يخرج كثيرا ولا يخرج قطرات قليلة، وقوله المني هذا هو اسمه، وقيل لوصفه أصيب بذلك لكثرة الماء، كما قيل في منى لكثرة ما يراق فيها من دماء الهدي والأضاحي يوم النحر، فقالوا سميت بهذا بسبب كثرة الدماء على أحد الأوجه. وقوله خروج المني، المني هو الماء الأبيض الثخين بالنسبة للرجل، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، الذي رائحته كشم الطلع أو كالعجين أو كالبيض الفاسد. لماذا يذكر العلماء هذه الأمارات؟ لأنه يسألك السائل ويتعبك ويقول أنا لا أدري هل الذي خرج معي مني أو مذي، فتقول له إذا كان دفقا فمني، وإن كان قطرات فهو مذي، إن كان له رائحة فمني، وإن كان لا رائحة له فهو مذي، ولو استيقظ فوجد الأثر على ثوبه فلم يدري قيل له ميز بالرائحة، فإن وجدته كرائحة العجين أو كرائحة، سيسألك ما هي الرائحة وما هي الرائحة التي تميزه. فمن هنا ذكر العلماء هذا كله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا لما قالوا إذا فضخت الماء، فأعطى صفة لخروج الماء، فدل على أنه لا بأس بضبط الأحكام الشرعية بالصفات حتى نستطيع أن نميز بين ما يوجب وما لا يوجب، فالناس بحاجة إلى هذا، وكثير من الشباب عند البلوغ تعتريهم مثل هذه المسائل ويلتبس عليهم أمر دينهم، خاصة الصلاة أمرها عظيم، ولذلك يعتني العلماء والأئمة رحمهم الله برحمة الواسع وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء بوضع هذه الصفات، ويعتني بها طالب العلم لنفسه ولغيره. دافق وخروج المني دفقا، هذا حال هل كونه دفقا، والمراد به الكثرة، وهذه الصفة مستنبطة من النص، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، و دلت عليه السنة في قوله إذا فضخت الماء فاغتسل أو فعليك الغسل. بناء على هذا لو خرج المني قطرة أو قطرتين بعد الوضوء كما يقع في حال المرض، إذا استؤصلت البروستات أو الغدة يخرج بعض الأحيان قطرات بعد البول، هذا ليس بموجب للغسل لأنه لم يخرج على الصفة المعتادة، وذلك المصنف قال دفقا، فلو خرج قطرة قطرتين لم يؤثر. خروج المني دفقا.
قال رحمه الله والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق،
وهو الماء الدافق، وهو الماء الدافق الكثير يعني.
نعم. والتقاء الختانين
وهو خروج الماء الدافق على الصفتين التي ذكرناها بالنسبة للرجل والمرأة. فإذا خرج خروج المني يستوي أن يكون في اليقظة أو يكون في المنام، يكون في اليقظة أو يكون في المنام، إذا لا يشترط أن يكون مستيقظا، فلو أنه كان نائما ثم استيقظ ووجد المني بصفاته في ثوبه ألزمناه. سألك سائل وقال ما الدليل؟ تقول لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، فلما قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء فهمنا أننا متى ما وجدنا الماء وهو المني ألزمنا بالماء وهو الغسل، فاستوى أن يكون يقظة أو مناما، إلا على مذهب البعض. هذا رجل كبير في السن سمع أحد المشايخ يقرر أن خروج المني في النوم يوجب الغسل، فقال يا شيخ لو كذا سنة أنه ينام ويجد وما يغتسل. قالوا لماذا؟ قال لأنه كله كذب في كذب. فمشكلة إذا زين الشيطان للناس أعمال حشفا وسوء كيلة، يخطئ ويبرر. نعم.
قال رحمه الله: والتقاء الختانين.
لكن على الظاهر هذا أن لما نقول للشخص مثلا يجب عليك الغسل إذا وجدت في الثوب أثر المني، محله أن يغلب على الظن. إذا حصل الشك، لو قال أنا أشك جميع الصفات التي ذكرتها لم يجزم بها، فلم يجد له رائحة كرائحة العجين، لم يجد له ثخانة لأن المني ثخين والمذي رقيق، وبعض الأحيان قد يخرج المذي كثيرا، يعني يسترسل خروج المني المذي لاسترسال الشهوة وتتابعها، فيتشابه مع المني وليس بمني حقيقة، فحينئذ لا بد من وجود، تقول إذا شككت هل هو مني أو مذي، ما هو اليقين؟ دائما تأخذ بماذا؟ بالأقل، فتقول اليقين أنه مذي والشك أنه مني، والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك، فنقول هذا مذي حتى تتحقق أنه مني. لو جاءك وقال أنا أشك ونظرت إلى هذه الصفات التي ذكرتها فلا أجزم، فنقول اليقين لا يزال بالشك. ما هو اليقين؟ اليقين أنه مذي حتى تستيقن أنه مني.
قال رحمه الله: والتقاء الختانين.
هذا الموجب الثاني، التقاء الختانين، والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي رواية: أنزل أو لم ينزل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا الحكم نسخ الحكم الأول. الحكم الأول أنه كان إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، ثم نسخ بماذا؟ بوجوب الغسل. وفيه مسائل: المسألة الأولى، إذا قلنا أنه منسوخ فيه فائدة، وهي صحة نسخ الأخف بالأثقل، وهي مسألة عزيزة، ومن أمثلتها هذا المثال، لأن الأخف أن لا يجب الغسل والأثقل أنه يجب الغسل، وأنكر بعض العلماء وجود نسخ بالأثقل، نسخ بالأثقل، لأن الشريعة شريعة يسر، والله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقالوا خير منها الأخف أو مثلها المساوي، فلا ينسخ، لأن النسخ إما بالأخف أو بالمساوي أو بالأثقل، فنقول جوابه أن خيرا منها الأثقل أجر فيه أعظم، وأننا لا نسلم أن خيرا منها المراد به فقط الأخف. وعليه فإن النسخ يقع بالأثقل عند من يقول بجوازه، يستدل بهذا الحديث، لأنه نسخ بفرضية الغسل مع أنه كان أولا لا يجب الغسل. وقد قال أبي إن قوله: إنما الماء من الماء، الرخصة التي يذكرون كانت في أول الأمر، كانت في أول، فدل على أنها منسوخة وأن المحكم وجوب الغسل. المسألة الثانية: إذا التقى الختانان. الختانان مثنى ختان، والمراد بالختانين موضع الختان من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وقوله إذا التقى الختانان، موضع الختانان لا يلتقيان إلا إذا جاوز رأس الذكر وهو الحشفة وحصل الإيلاج، فكنا عليه الصلاة والسلام وعبر بهذا الأسلوب المشتمل على الأدب، ولكن العلماء نصوا على أنه في التعليم والبيان لا بد من الإيضاح حتى لا تلتبس الأحكام. ويكون قوله إذا التقى الختانان المراد به أولج رأس الذكر فإذا أولج رأس الذكر وجب الغسل، لأنه ما لا يقل عن 60 حكم شرعي على إلاج رأس الذكر. فإذا كان مقطوع الرأس نظر إلى قدر الحشفة، إذا حصل الإلاج بقدر رأس الذكر حكم بوجوب الغسل وثبوت الإحصان ووجوب الحد وغير ذلك من المسائل الشرعية التي تترتب على الإلاج. إذن قوله إذا التقى الختانان عبر عنه في اللفظ الآخر إذا جاوز الختان الختانة، وفي الثالث إذا مس الختان الختانة، كل هذا المراد به ماذا؟ أن يحصل الإلاج، والإلاج هو أن يدخل رأس الذكر أو قدره، فإذا دخل رأس الذكر وجب عليه الغسل. فلو أنه استمتع بامرأته ولم يولج رأس الذكر أو وضع العضو على العضو دون إلاج نقول لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، لأن الغسل يتوقف على حصول الإلاج والإلاج لم يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا مس الختان الختان وإذا جاوز إذا التقى الختانان وإذا جاوز الختان الختان كله المراد به حصول الإلاج. المسألة الثانية أنه قال إذا مس الختان الختانة، الختان من الرجل هو قطع القلفة وهي الجلد التي تغطي رأس الذكر، وأما بالنسبة للمرأة الختان قطع أعلى الجلدة التي هي كعرف الذيك ويقطع أعلاها ولا تقطع كلها، من حديث المعطية الذي أشار إليه الإمام القيم في التحفة أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، وهو أن تأخذ الخاتنة تأخذ رأس الجلدة، لأنها إذا استأصلت الجلدة من أساسها ذهبت الشهوة. والإسلام وسط، ذكر شيخ الإسلام أن من فوائد الختان أنه يهذب الشهوة ويهذب الطباع، فلو تركت من دون ختان اشتدت غلمتها، ولذلك يوجد في غير المختتنين من الفحش ما لا يوجد في المختتنين. وأما بالنسبة للرجل فإنه يؤخذ الجلد المغطية لرأس الذكر وهي القلفة، لأنها تكون تحتها الأوساخ والنجاسات تجتمع، ولذلك من نعم الله عز وجل على المسلمين وعلى أهل الشرائع الذين شرع لهم الختان سلامتهم من هذا، كاليهود والنصارى عندهم الختان، وحديث اختتان إبراهيم عليه السلام بالقدوم ثابت في الصحيح، فهي من البقايا الحنيفية. وفسر حبر الأمة وترجمان القرآن كما روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ذكر منها الختان، وهذا الختان يهذب طباع المرأة فلا يجعلها تشتد غلمتها ولا يجعلها ميتة الشهوة. وأما بالنسبة للرجل فكما ذكرنا أنه يزيل الجلد التي يجتمع. ومن الفوائد والطرائف أن رجلا كان يستهزئ بالمسلمين في الختان، وذكر لي زميلا له كان طبيبا معه وكان الرجل كافرا ليس بمسلم، فكان يستهزئ بالختان ويتكلم على المسلمين ويجرحهم فيه، فشاء الله عز وجل أن يكون موته بسرطان القضيب، وجعل الله لك صلى الله عليه وسلم والعافية الجرأة على الله عز وجل والجرأة على الدين والشرع. والله لن يتكلم أحد بكلمة يمس بها دين الله وشرع الله وحكم الله من بعيد فضلا عن قريب إلا رأى عاقبة ما قاله في الدنيا قبل الآخر، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. وكل شيء يعني يمكن للإنسان أن يأخذ فيه ويعطي إلا الله، فما كان من الله ومن دينه وشرعه فهو الحد الذي دونه تذهب النفوس. ولا يظن أحد أن الاستهزاء بالله أو بدينه أو بشرعه أنه يذهب سدى أبدا. الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالشرع، استخفاف به، تنفير النفوس منه مضادة لله عز وجل. الله يدعو إلى دار السلام، وهذا يقول لا تجب دعوة الله فيتهكم، لأنه ما شرع شيئا ولا أمر بشيء إلا ودعا به إلى دار السلام. ودار السلام والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. فشرع الله ليس فيه إلا السلامة. فإذا جاء أحد يقف دون دعوة الله فقد عرض نفسه لأعظم شيء في الهلاك، لأن ليس هناك شيء أعظم من مشاقة الله ومشاقة الرسول والتهكم بالدين والاستخفاف بالشرع المبين، هذا لن يذهبه سدى أبدا. وكم ذكر العلماء، وكم ذكر بعض العلماء أن رجلا لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم في القصة المشهورة، فاتخذ حذاء من مسامير وصار يمشي به وراء العلماء حتى جف في مكانه صلى الله عليه وسلم، شل شللا كاملا في مكانه. هذا من الخذلان. إن أقواما أبوا على أنفسهم إلا الهلاك، يذادون عن النار كالفراش، يذاد عن النار ويأبون إلا أن يدخلوها، والفراش دخل النار وهو يذاد عنه، وهؤلاء سيدخلون النار إن لم يتوبوا بأسباب عديدة: الاستهزاء بسنة، الاستهزاء بحكم من أحكام الشريعة، التقليل منها، التنقيص، لمز. قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا، كنا فقط نمزح. البعض الآن لما تأتي يقول لك أنا أمزح، فلا يزيد عليه الصلاة والسلام عن قوله: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولذلك قال الله له من فوق سبع سماوات: قل، يخاطب نبيه، وإذا قال لنبيه قل فإن الأمر عظيم، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وآياته لأن هؤلاء قراء وهم حفظة القرآن، وإذا مس القراء فقد مس القرآن، لأنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أجبنوا عند اللقاء وأكثروا عند العطاء، وقالوا: يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع. مثل بعضهم يأتي ويلمز بعض الأخيار. المشكلة أنه ما لمز الأخيار لفلان علا، إنما يلمز كيان قائم كأنه لا يحب تقرب إلى الله عز وجل، فيبحث عن أي شيء يلصقه في هذا. فقال: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. الله أكبر. عبدة الصليب والذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والذين يقولون إن المسيح ابن الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ يقول لهم: اعتذروا. أفلا يتوبون؟ يحثهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ وهؤلاء يقول لهم: لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك قراءة إن نعفو عن طائفة منكم هي قراءة حفص، والبقية إن يعفى، حتى بالبناء لما لم يسمى فاعله: لعاصم قراءة لغيرها مخالفة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن يعفى. وقال بعضهم أنها تفيد الاستبعاد، حتى قال بعض العلماء: لا أظن أحدا يؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم في ديني، لأن هؤلاء الصحابة. فقال الله عز وجل: قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فهذا أمر عظيم، الدين ليس معه عبث، والله سبحانه وتعالى تكفل بدينه، تكفل بشرعه. لكن كل هذا يقر في النفوس، وأعظم منها أن تنظر إلى عظمة هذا الرب العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه. والله لو أذن للأرض أن تنشق لانشقت، ولو أذن للسماء أن ترسل قاصفها لأرسلت، ولو أذن لأي شيء من خلقه لأخذ هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولو أذن للدم الذي يجري في اللسان لجمد في مكانه. ولكن انظر إلى حلمه، حلمه بعد علمه، ولكن هذا كله يزيدنا تعظيما لله. ولذلك لا يحزن الإنسان، قال تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، لأن هذا المكر وراءه مكر أعظم: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والله سبحانه وتعالى لا يغالب، جاءت سخينة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. فلا يظن أحد أن هذا الحلم من ضعف، ولكنه الحكمة. ولذلك تجد بعض الأحيان في بعض الأزمنة يكثر شيء من هذا الخلط والجرأة على الله وعلى دينه، فتجد القلوب المؤمنة تغلي من الإيمان، فترفع صحائف الأعمال أنهم غاروا وأنهم تألموا وأنهم وأنهم، فترفع بها الدرجات. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، ليميز الله الخبيثة من الطيب. ويأتي من يرقع لهؤلاء، لا هو ما يقصد كذا، وهؤلاء وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن حكم لا يعلمها إلا الله. وتركهم الله عز وجل في غيهم يعمهون ويسترون، حتى يقف الواحد منهم على آخر عتاب هذه الدنيا، وجاءت سكرة الموت بالحق. وكان يقرأ بعض الصحابة وجاءت بالحق سكرة الموت، أي أنه إذا صار إلى سكرة الموت انتهى إلى الحق، فانتقل من حياة اللعب إلى حياة الجد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، باء السببية بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بما كنتم تقولون على الله. انظر كيف عاقبة اللمز والاستهزاء والصد عن دين الله جاء به الأول. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ما يخرج من الدنيا إلا وقد أراه الله عاقبة ما قاله. وما ربك بظلام للعبيد. ذكر بعض العلماء، أحد المشتغلين بعلم الحديث، أنه نزل إلى مصر في إجازة، وكان أبو ريا يتكلم في أبي هريرة ويلمزه، فقال أريد أن أناظره وأناقشه، فشاء الله أن يدخل عليه وهو في سكرات الموت قد حلك وانعقد دمه واسود وجهه وهو يصيح: آه أبو هريرة، آه أبو هريرة، حتى فاضت روحه. أبو هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسمعته أمه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره كما في الصحيح، فجاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادع الله يهدي أمي فإنها أسمعتني فيك ما أكره. فلما جاء فقال: اللهم اهده، اللهم اهدي أمه. فرجع إلى قال: فرجعت إلى البيت فسمعت خشخشة الماء، فأردت أن أدخل فقالت: إليك عني. قال: فاستبقتني إلى الباب ففتحت، ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، فقال له: اللهم اغفر لعبدك هذا وحببه وأمه إلى المؤمنين، فلا يحبهما إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق. وهذا كان ما عنده شغل إلا أحاديث أبي هريرة، وهو يقول: يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، لقد كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواني من الأنصار كانوا يشغلهم العمل في أموالهم، وإني كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. يعني هذا جزائي أن أحفظ لكم السنن، أحفظ إذا نسوا وأشهد إذا غابوا. ولقد كان يصرع رضي الله عنه في الروضة بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل ويضع قدمه عليه يظنه مصروع، وهو مصروع من شدة الجوع، يجلس في المسجد ما ينتظر إلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعه، أين ذهب؟ وقال كما في الصحيح: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يبسط لي رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه إلي فلا يسمع فلا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فبسطت ردائي ثم قبضته فما نسيت شيئا سمعته. كان الحافظ بن حجر لما ذكر ترجمته قال: حافظ الصحابة وهذا ما عنده إلا أبو هريرة، حديث الذباب، حديث كذا، حديث كذا، وهذا شأنه. ولكن لما وقف في آخر أعتاب الدنيا عرف من هو أبو هريرة، وعرف منهم أولياء الله. ولذلك الحذر، كل الحذر من الوقوف بشيء بشرع الله عز وجل، فالله لا يغالب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هل وجدتم الآن الخليقة من أولها إلى يومكم هذا، هل سمعتم أحد أنه استطاع أن يخلق ذبابا؟ جاءهم بالذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو أنهم كلهم الخلائق كلهم ما استطاعوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إذا سلب الذباب منهم شيئا لا يستطيع أن يأخذوه، الله أكبر، إذا عجزوا أن يأخذوا شيئا من الذباب يستطيع أن يغاربوا رب الأرباب؟ لا يستنقذوه منه. هنا المحك، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترزقنا تقديرك، وأن تملأ قلوبنا بعظمتك والخوف منك والخشية لك. أسعد الناس في هذه الدنيا من عرف الله وهابه وأورثته هذه المعرفة الخشية من الله، فأصبح إذا تقلب بين النعم والنقم لا يزداد إلا معرفة لله عز وجل وأدبا مع الله. الأنبياء مع علو مرتبتهم وشأنهم، تجد الواحد منهم بمجرد أن يقف في الموقف الذي ذكرناه حد الله وإذا به كأنه ليس بنبي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يقول قال ربي إن ابني من أهلي، وقد قال لهم من قبل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قالوا لا تخاطبني. ومع ما حصل من الابن ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي، طيب هذا ابني من أهلي وإن وعدك الحق. انظر الأدب، حتى لما يأتي يخاطب ما يخاطب بشيء يتجاوز فيه حده وهو نبي، وإن وعدك الحق، أنت قلت لي سأنجي أهلك، إن ابني من أهلي، ومع ذلك رجع وقال إن وعدك الحق. ماذا كان الجواب؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح فلا تسألني. الله أكبر، إذا كان فقط في كلمة نوح هذه يقول له فلا تسألني وهو نبي ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله عز وجل ما يحبث معه، أحكام الشريعة الدين تطأطأ لها الرؤوس وتذل الجبار وتخن عليها النفوس لعظمة الله جل جلاله. ما يتكلم الإنسان بكلمة أمام دين الله وشرع الله، استهزاء والسخرية والتهكم والتشكيك والتخذيل. ولذلك من الذي جعل العلماء أولياء الله؟ وقال الإمام أحمد لما قيل له هل العلم أفضل أو الجهاد في سبيل الله، قال العلم لا أرى شيئا يعدله إذا أخلص فيه، وإذا لم يكن العلماء أولياء الله يقول فلست أدري من هم أولياء الله. لماذا؟ لأنهم ذبوا، علموا الناس دين الله وعملوا وذبوا عن دين الله، فبينوا الحق من الباطل والهدى من الضلال، وكشفوا إبطال المبطلين وإلحاد المبطلين. وعلى العموم للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه، لا يظن أحد أن الله بحاجة لنا، وليس معنى هذا أن نسكت ولا لا أبدا، سيبين الحق، لكن أن يبينه بعقيدة كاملة في الله جل جلاله. أن هؤلاء أحقر، أي إنسان يمس شيء من الشر أحقر وأدنى من أن يتجاوز قدره، أبدا ما يستطيع يتجاوز قدره أبدا. وأمر الله سبحانه وتعالى يأخذه الإنسان بالإعظام والإجلال. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من فتن المفتونين ومن إلحاد المبطلين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضالهم وأرشد حائرهم، اللهم انقذهم من الضلالة وأرشدهم من الغواية، واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. يا حي يا قيوم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم أفسح لهم فيها وزيدهم نورا. اللهم تجاوز عنا وعن إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وآنس وحشتهم يا أرحم الراحمين، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين ولا زائغين ولا ضالين ولا مضلين، إنا نعوذ بوجهك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين مغفرة تامة كاملة، وخص بذلك الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والإلة والقرابات، واجمعنا بهم في نعيم الجنات. يا فاطر الأرض والسماوات ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم، وتذل به أهل معصيتك ولا تجعلنا فيهم بعزتك. لا إله إلا أنت. اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، وانصر بهم دينك وأعد بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أراد دينه وشرعه بسوء فرد كيده في نحره، أخرس لسانه وشتت شمله وبدد أعوانه وفرق جمعه وخلانه. اللهم اجعل أمره إلى سفال وعاقبته إلى وبال، يا كبير يا متعال يا ذا العزة والجلال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.